الذي إذا ظهرت العبد وقد أخلص فيها لله
تجد بغرفة يقعد في الشرك بالله العظيم.
العمل الأول تعلم التوحيد، هذا جواب سهل. فإن من خاف من شيء يجهله تعلم أسباب المقاومة. يعني قيل أن الطريق إلى تبوك فيها خطر، فيها لصوص، فيها احتمال الهلاك، وفيها احتمال النجاة. في طرق إذا سلكها العبد أو طريق إلى تلك المنطقة نجا. فأي شيء يصنعه العبد حين يسلك الطريق إلى تبوك، يتعلم الطريق ولو أن يسأل خبير عالم الطريق ليتبع، أليس كذلك؟ فمن باب أولى النجاة من النار. النار كما قال عمر بن الخطاب: اتقوا النار فإنه بعيد القعر شديد الحر، الحديد مقامها، فمن يقوى على النار؟ فما أصبره على النار. والذي خوف من النار أنها فضلت 69 جزء على نار الدنيا كلها من محركة المسيح مسلم من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الكافر المشرك الذي كان يدعو من دون الله أن يذبح لهم يدعوهم ينذر لهم يصبح ضخما ضخامة هائلة لا يتصورها إنسان في الواقع، فضرسه يصبح مثل جبل أحد، الله أكبر، مثل جبل أحد الضرس هذا الذي هو ترجع بين إصبعيك الإبهام والسباب يصبح مثل جبل أحد كما ثبت ذلك أحد، وجلده مسيرة 3 أيام إلى 70 ذراع. ومقعده كما بين مكة والمدينة إلى بعد. هذا كله واضح عندكم لأي شيء مخيم هذا التطبيق، لأن النار لما فضلت 69 جزء لو كان على مثل رفق جلودنا لاحترقت فورا، فما ذاق العذاب. وكل هذه الجلود داخل فيها نهايات الأعصاب، فإذا حرقتها النار فلا تزال الحرق حتى تصل إلى درجة يذهب فيها العصب بالكلية، ثم تشد جلوده. ليس 1000 سنة، 1000000 سنة، ولا مليار، أبدا مليار. لتعلموا فضل الله عليكم أن زين في قلوبكم دراسة التوحيد، أمر خطير جدا، ليس بالهزل. دراسة التوحيد دراسة الخالق الضار، وليس دراسة المتطلع إلى ما يسمى بلغة العامة حب الاستطلاع أبدا. الأمر خطير وخط جديد، خلود في النار. من أعظم أسباب اللقاء الخلود في النار دراسة التوحيد. أو نوح لما تنسق بينه وبين العلم وقعوا في الشرك الأكبر، بنو إسرائيل اكتشف بينهم نصف الحكايات وعارضوا، ما صاروا يعلمون التوحيد، وقعوا في الشرك هذا كما في عند الطبراني. إذا الأول دليل أو قريب يدل على أن العبد يخاف الشرك هو أنه يدرس التوحيد أدلة، وما يضاده من الشرك الأكبر، وما يضاد كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدعة، وهو في مثل هذا الكتاب، كتاب التوحيد وكشف الشبهات، باب أصول وقواعد 4، ونحن ذلك من صنفه كبار العلماء فيما كان يسمى عند الفقهاء بالفقه الأكبر، عند بعض الفقهاء بالفقه الأكبر أو فقه العقيدة. أي من هذا المعنى قال الناظم عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر فليقع فيه. وقد سمع لنا هذا انس حريم قال كان الناس يسيرون على الخير وتوسع الشر وقع في عند الكريم. فبدراسه التوحيد لا تعرف الشر فقط اذا او الشرك ان تعرف ما ينبغي ان ياتي به العبد حتى ينجو من النار وهو التوحيد ايضا وادلته. طيب الثاني كيف الدعاء في رأي نفسك ما تدعو الله الجنة في الشرك ما قلت مرة وجنة اليمنية بعد الأصلاة ما قلت ينبغي وثبت قلب عينك وفي نية دينك وهو توحيد أنا ينبغي العام سب كل عام يمثلون الدعاء فصل السجود أو يقولون عفوا السجود اللهم ينبغي نقول ثبت قلبي على دينك نقول عام ما دينك يغفل عن التوحيد عما يكون فيه يرى الدين يصوم يصلي هذه غفله علم الناس اوجب ما يرضى استحضار عند قولي دينك التوحيد توحيدك ثبتني عليه لانه كان التزم كل الشرائع دي ثم ما كان واحدا لا يقبل الله من صوم ولا صلاه ولا حج ولا زكاه يخلده في النار فلا بد ان نستفيد من دعاء النبي بتخويف انفسنا بالشرك كان النبي نفسه يكثر ابراهيم جاء مره انه دعا وجنب يا ابن عبد لكن النبي كان يكثر مع كون السيد الاولين والاخرين يقول يا ابن خليل فكن قلبي على الدين يكثر. قالت عائشه يا رسول الله اني اسمعك تكثر ان تقول لا مكلم القلوب ثبت ايش قلبي على دينك. قال ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. اذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف على قلبه ان ينقلب الى ما يراد التوحيد فكان يدعو رب العبيد ان يثبته على التوحيد وعلى حقوقه وهو دين الاسلام. سبحانه وصلى الله على نبينا محمد. فمن يبلع يعمل البلاء بعد ابراهيم وبعد النبي الامين ما حد يبلع او ان يسمع منها ابو فعل ولو قال لك لا نبيك اللهم جل من يبلع بالاسلام لا بد. طيب ثالث جيد قال مما يدل على الخوف من الشرك توقع الله ترك معصيته ونذكر طاعات المسلمين كما نرى عند العالم فقط في رمضان يخوف الجيد يقرا القران ثم اذا نهى رمضان هجر الطاعه لا دوام الطاعه. قال الله تعالى يا مريم اقنتي لربك اي اديني طاعتك وليس ان تطيعيه وقت وتعصيه وقت اديني يا مريم طاعه ربك في الركوع والسجود وقيام الليل. انا اعلم يا عباد الله ان بعض الناس يبقى فتره يسمع كلاما طيبا في جلسه من جلسات العلم والنصيحه والهدايه والذكر يبقى يصلي قيام الليل فترة ويصوم اثنين وخميس يحجز العاب في خطر يصلي جيرانه فيهم نفس ثلاثين فترة في نفسه يذكر عليه أن يعتقد أن ليس شرط قبول الطاعة حصول اللذة في القلب على مشيئة وليس من دلائل ان الله غير راضي عن عبادتك انك لا تلبس بالشراع في قلبك عند اقبالك على الطاعه انه قد يكون ابتلاء فهذه من انضباط الطاعه عند الشيطان عند الناس طاعه الشيطان في ان الثقل الذي يحصل في القلب لا نقبل ان العباده والمشقه تجعلهم ينازفون عنها وهم حينئذ في بعد عن الحسن العصير الذي يدين التوحيد في قلوبهم بين طاعة فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات حتى الخلاف الأولى والمشتبهات. شو السبب؟ أنك إذا هرمت الطاعة ضعف هذا الحسن حتى ربما اخترق الشيطان قلبك في مزاح واحد في مجلس واحد فلا تقع في كفر استهزاء بالله أو التعلق بغيره من في وظيفة أعتقد أنه يستغل فلان وظيفة يتيال لك وظيفة تقع في شرك الرجاء مثلا تشرك يحبط عملك كله لابد تقع تكون متعلق بالله وتعلمك بالله هو تقوية إيمانك لدور الطاعة هل دور الطاعة لا تستسلم فيها حصن لتوحيدك وجواب أيضا ترك المعصية فإنك إذا تركت المعصية مقام القضاء زاد إيمانك هذا الإيمان يحافظ على جناب توحيدك ومن قال العلماء البدعة أو الكبائر بعيد الشرك لابد أن تخاف من على توحيدك أو خاف من الشرك أن يديم الطاعة ولا يقع في المعصية لأنه وقع تاب سريعا لأنه قد يضعف ويضمحل إيمانه مع المعاصي حتى لا يقوى على دفع الشرك فيسيبه من أفهمك فالله حكيم رحيم جعل الطاعات زيادة يبقى قال توحيد في قلبك جعل سنن رواتب جعل قيام ليل جعل لك اذكار صباح مساء سبحانه جعل لك حلقات علم تحضرها جعل طاعه الوالدين احسان للطفل حتى الصغير من او من ابنائك او ابناء ابنائك المتجدد احسان الى الاطفال وادخال البهجه على قلوبهم كما كان النبي يفعل فاخذ يسلم على الصبيان يداعبهم او يمكن من لعبهم ولو في الصلاه لما مكن المسيح من ارتحاله جعل لك طاعات متنوعة كثيرة من أعظم فوائدها التبادل مع التوحيد لا تقل بنفسك أنا مللت من هذه الطاعة في طاعة أخرى قرأت القرآن اقرأ بعد قليل الحديث فقط قرأت حديث اقرأ قصة الأنبياء الصحيحة واقرأ ما قال ابن كثير في أنبياء الله ورسله فتصديق نوع الطاعة حسن الخلق أن تصل على إنسان صاحب الله يقول الصاحب والجد تعاهد صاحبه في الحضر كيف ما شفت في الدرس يا فلان عساك طيب نصبت في شيء تحتاج شيء فتنويع الطاعه هذا يزيد من ايمانك ويفضلك على التوحيد بل المهم ان الخلود في النار امر صعب جدا لن يقع الخلود في النار اذا غمس الانسان نفسه في نار جهنم ذهب عن ذهنه وان كانت اثرى رجل في العالم ونعم باجمل اللسان واجمل البركه واجمل برش واعظم الخصوم فيقال له الرئيس علم القرض خمسه قال لا يزول عن ذهنه وذاكرته كل نعيم مره عليه حرمت خير القرض فكيف اذا يقع في النار فلا يخرج منها ابدا سربدا كل مره يخرج منها يعيد فيها المطاعم فيبقوا مليارات السنين وهو مشرك الذي عظيم الرعايه كان يقول يا رسول الله او تعلق بغير الله كتعلقه بالله ولو مدير في وظيفه واعتقد انه يستقل بالديان ايش؟ بالديان ايش؟ بالوظيفه له من دون الله أعوذ بالله هذا شرك الرجاء فكيف لا شرك الرجاء إذا بدأت التوحيد شرك المحبة كيف الصفة حتى يقع الإنسان في شرك المحبة مع أنه غير عارف أصلا يعني يعيش بيننا يصلي لكن وقع في شرك المحبة الذي أخرج من الله ما هو شرك المحبة ما أنا عارفه طيب ما تعلم قد تقع كيف ما تعلم شرك المحبة ما هو الضابط في أكبر منه حتى يخرجك من الله مع أنك أنت أمام تصلي ما شفناك تصلي صلاة مرة واحدة ولا تذبح للبدوي ولا للغريب لكن تصلي معه صورا في قلبك مره وقع شرك المحبه اخرجك من المله والناس يصلون عليك فاذا وضعوا في القبر او وضعوا هذا الانسان في القبر خلوا في النار لا يدرون عنه لان هذا من دراسه هذا من دراسه التوحيد لا يكون ذلك سببا لخلوده في نار العالم ايضا على فتحا في غاية الأهمية لمن خاف على نفسه الشرك يترك مجالسة أهل البدع أتعرف ما معنى أن يجالس العبد أهل البدع قائلا في نفسه أريد أن أستفيد من مجالستهم وأترك بدعتهم أول غرور أو أول مقتل يصاب به ويهلك وهو لا يشعر مخالف للسلف واعتداله برحمه خذ السلف فقال أجل سؤاله ولا تسمع منه قال لا تعاون معنا البدع وبعد كلام الرسول كلام الرسول هذا يقتل نفسه. هل اتفقوا على هذا وصار حجة؟ فإذا أخذت برأيك وجلست أهل الأهواء فلقى حرم ذلك بزعم أنك تريد أن تستفيد ما عندهم أو تريد تعاون معهم وأطرقت أذنك لهم ذهبت عنك العصمة، لأن الله ينقذك حينئذ وهو يعلم أنك علمت اتفاق السلف وهو حجة، كما قال ابن مسعود نراه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، فكلهم اتفقوا لا يجالس أهل الأهواء كالحسن البصري وغيره من أئمة الدين ولا تسمعوا منهم ولا تنظروا. فإذا تقحمت ذلك واحدثت رأيك وتركت السلف وضعت رأيهم في نفسك ابتلاك الله بالانحراف إلى خلقه، كما ذكر ابن بطة قال لا تزال المجالسة لأهل الأهواء من أقوام منا يعني من أهل السنة كنا نعرفهم والمباسطة نعم حتى يعني تقحموا مذهبهم فأهلكتهم مجالسهم. الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع المسيح الدجال فلينع عنه يبتعد، كما روى ذلك أبو داود في سنن من الحديث عمران بن حصين قال بأن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن يقول لن يفتني الدجال فيفتن لما يرى من كثرة الشبه يفتن يتبعه. فأخذ أهل الحديث رحمهم الله حفظ من بقي منهم أصل في فرق مجالسة أهل الأهواء لمن حذر منهم العلماء في هذا العصر سواء كانوا جماعة أو أفراد هذا جالس. وليس من الأخلاق الكريمة مجالسة، أخلاق كريمة أخلاق الدين، أخلاق الدين تركه هذا الخلق تركه عشق رقبة صاحب الحواء الذي هو يدعو الهواء والذي يبسط له ويزخرف القول ومن عافية تعلق في كلمة كلمتين من صاحب الأول يعني كبس الله وليس لك خطأ مجالسته هذا قسمة يعطيه أشد العلماء وإيش كتبهم وتسير له جلوس إليه يستفيد وكم يستفيد هذا النوع صار سلبيا كما عملها في السلف وكرة كما صار الحديث زين له جلوس من العلماء. ولو أن قطعنا الصلة يا أولى المسافرين أكيد بدعة على مهد السلف الأول، لكن من كان مؤصل في بدعته مستفسد برأيه فيها لا يقبل قول معاند أو داعي إلى بدعة يزخرف يزخرفها لمجال السيفين هذا الذي قال السلف فيه لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمع منهم ولا تنظر ولما جلوس معهم يؤدي إلى تقحم البدعة والبدعة مريض الشرك كما عرف من قصة قوم نوح لما باع البدعة وتصوير المشايخ وتذكر مآثرهم بالنظر إليهم بدعة لم تكن في دينهم حينئذ تقحموا ووقعوا في الشرك بدعة بين الشرك ومن أعظم سبب وقوع البدعة الجلوس مع أهلها إنما قال الحسن البصري لا تجلس أهل الأهواء رجل عظيم متصوف رجل عرفت أنه جهمي أشعري يزخرف لمن جلس إليه دين الخوارج يوقع الحكام يجعلك يذكر بالشبه حتى تكفر الحاكم وتخرج عليه بغير دليل ما يقول كلام العلماء واخر يدعو المنهج الاخوان او التبليغ او السفر للدعوه بلا علم خروج في سبيل الله. المهم ان كان يستدل بهواه ويؤصل ويزخرف القول ويدعو فاياك مجالسته، واما الاخر الذي علق ببدعتهم وهو ليس منه في التاصيل والدعوه و فادعه بالذي احسن لعل الله يهديه على يدك، كما قال الشيخ الاسلام بل الامام الغلام محمد بن احمد قال في اهل الحديث وكم من قتيل لابليس احيوه يجلس صاحب الحديث مع رجل له نفع هذا الرجل نفع للناس يجلس مع هؤلاء الموتى الذي ما عرف السنه وعرفوها ولم يعملوا نعم فيحيي قلوبهم بالعلم النافع فيهتدي على يديه اذا سمع كلامه. فهنا قال الإمام أحمد ما أحسن أثرهم على الناس أهل الحديث وما أسوأ أثر الناس عليه بذموهم بذفروا منهم. نعم فنسأل الله أن ينجينا أيضا ترك التشبه بالمشركين ونقع على نفس الشرك تجده يخاطب شبهة المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد ابن عمر: ومن تشبه بقروفه هو منه كيف قدر المشترك، فإنه إذا شابه في الظاهر آل الأمر إلى موافقته في الباطن نظار الشبه، فمن خاف على نفسه الشرك تجده يخالفه. احنا كل عام لا يعطي منه فلا فاعبر العالم اذا رايت مرضى عباره يقول الناس عن كل حق قالوا مشركين، لان هذا الحل قد يقول الى من هو اعظم. اللبس راى النبي عبد الله بن عمرو يلبس ثياب الكفار قال ان هذه معصرين، يقول معصرين قال ان هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. حتى فيما يستحب قال خالد اليهود صلوا في نعام، اذا كنت تلبس النعام وقمت الصلاه فقط صلي في نعام، لا ترك اليهود ان الادب مع الله دخل عليك في الصلاه هذا فعل اليهود فخالفه صلي في نعام واترك شارك في المجوس قص قص وامر بقص تشبه في المجوس تحميل شارك هكذا فرايت صور مجوسي صار مود اشتراك هذا وقد تقلد في دينه تصبح عابد النار. يعني هذا مو كلام كلام النبي لما قال من شبه بقوم فهو منهم بالموافق للظاهر دون موافق للباطن كما قال شيخ الاسلام ومن خاف على توحيده فليخالف المشركين ايوه حتى لا يوفقه في الشرك. ذكرت في خطبه الجمعه شاب قرات عنه من الكويت كان يلبس لباسه لانه يحضر الكريسماس ويغص قصته سبحان الله تنصر أن هذه الموافقة بينه وبين المشركين النصارى بالطاقة بلبس استبطان وقصة وسلسال أو حضر كريسمس حتى أحدث علاقة نظائر المقيم تجاهل، ثم لما وافقهم بالظاهر وافقهم بالباطل فتنصر الشريعة أرعد الذريعة فقالت لك خالف المشركين لكي تنفر عنه ولا تقلدهم بالاعتقاد. نهاتك الشريعة أن تصلي على غروب الشمس ليش؟ قال في النصارى الكفار كلها. طيب ايضا
كثره الذكر والاستغفار
لا شك لان اذا ما استغفر الله ثابت المعاصي قل ايمانه واضمحل حينئذ يخشى ان يقع في الشرك. ومن ذلك ايضا الولاء والبعض الولاء لها توحيد السنه والبعض من الشرك والولاء فإنه إذا والى أهل البدع أو أهل الشرك أي ناصره وأحبه فإن المحب لمن يحب يطيع فيجب أن يفتح بالرخاء. شبابنا يا إخواني ترى أنا أحس أن بعضهم ما فهم هذا ولم يعقله في خطر شديد إني رأيت البعض أن يتجاوز الخواجة أو الشعر الأشقر مهندس أو شيء في الحضور إذا سلم وجهه تنقلب إلى تبسم يشاهد عقل دين عندهم تكنولوجيا وعندهم خطر جدا خطر التفجير يقع في قلب الشاب لما يسمى خواجة استحقار انه عندهم مخترعات وعندهم اذكياء وانه وصل القمر في زعمهم خطر لان الله نهى عن ذلك ولانه اذا فعل ذلك كان يسير الوقوع في الشرك. لما؟ لان المحب لما يحب فلا بد تفتح بالبغض الى غيره. اذا قال ابن مبارك أمير أمور الحديث تقرب الله بغض عن المعاصي فكيف بأهل البدع فكيف بأهل الشرك بل أولى تقرب الله بغض إذا استحضار بغضهم عباده أول ما تراه استحضر أنه رجل في قلبه مسبب لله تكره مسبب لله أنه دعا غيره ما عمل به تحضر فالاستحضار هذا يعتبر عباده أن الله أمرك به تحريك قلبه قلبه فقال في كتابه لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من هذا الله يعني يجب عليك ان تستحضر كره استكره كافر وانه ما امن بالله ما كان له خير مع ربه فامن به اكيد يكون له خير معي الى اخره استحضر كره لكن تعامله بالحسنى من باب الدعوه كما قال لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من ذلك ان تبروه ولا يخرجكم منه
أن تبروهم وتبسط إليك، والله يحب المسلمين. كون عائشة تقبل اليهودية في بيتها ما لا يدخل في ولائها، هذا بالدعوة. وكون النبي أراد كفار من الطائف جاءوه وأمرهم به، اليوم الثاني صار أسلم، هذا تأليف القلب. تبسمك بوجه العاصي وانتهت نشر الخبر، أهل اليوم الثاني فقط مش أخيك رغم ولا شيء. ممكن أنك تحب الخبر ليش تحب الله لأن تريد أن تدعوه طاعة وليس ولا أنت. إذا البراء في قلبك، لكن ما يضع عليك من حسن خلق لكي يدعى الإسلام، هذا جائز. لا للأنس والمجالسة، الأنس خطر، استحفظ أن تدعو وأنا في قلبك لا تحب، لأنه لا يؤمن بالله. طيب، والبراء هو الولاء لأهل التوحيد والسنة، أريد أن أصحاب السنة أشاهد ذكر أن هذا الرجل واحد لله، هذا رجل يؤمن الله رب العرش وليس بجهدي وليس من أشعري وليس يحب الرافضة وليس يسب الصحابة، فدل بالعبادة في هذه المسألة ودي أنا أحبه لصاحب التوحيد، استحضر ولاء لها التوحيد ولاء لصاحب السنة، براء من أهل الشرك والبدعة. هذا من أعظم أسباب البقاء على التوحيد أو دلائل الخوف من الشرك، أن توالي أهل التوحيد وتعادي أهل الشرك. نكتفي بهذا القدر ونكمل أكمل ما أعطينا حديث الرياء حقه وقراءه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك. قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر، فسئل عنه فقال الرياء.
قال الذي مرات ما يدل على التخويف من الشرك، حيث أننا نخاف من الشرك عندما نعرف أنه لما لدينا نفضل. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به مصدر حرفي، فتقول مع الفعل الذي بعده هو أن يشرك بمصدر، يقال كما هو معلوم المصدر، والمصدر نفي وقع بسياق نفي يدل على العموم، حتى أن بعض العلماء قال أن الشرك الأصغر يدخل في ذلك. تكون بعض العلماء يقول الشرك الأصغر لا يغفر إلا بالموازنة لخوف من الشرك الأكبر، لأن هذا الأصغر لا يغفر، كيف الأكبر؟ إلا بالموازنة فحينئذ يدخل الجنة لأن حسناته واضحة، أما هو ذاته لا يغفر كما تغفر الذنوب، هذا قول. لكن كل القول الصحيح أنه جملة الكبائر، يدل على أنه جملة الكبائر كما ذهب ذاك السعي، أن الله عز وجل قال إنه نعم، قال لقد حبط عمل إنه يشرك بالله نعم، لا ثاني
لئن
أشركت لا يحبطن عمل إنه يشرك بالله، قال ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عمل. فإذا قلنا أن ذلك في الأكبر ولا يمكن أن يكون في الأصغر، فينبغي أن نقول فيما ذكر هنا أنه في الأكبر، فيكون باب العام الذي يريد به خاص. وجنوب يبنينا في الأصنام من خاف الشرك اشترك حتى ذرائع الشرك، مثل الصلاة عند القبور، لأنه قال وجنوب يجعلني بجنب وعند الصلاة بجنب، معناه لا تصلي عند قبر، لا تحفر قبر في مسجد وتجعل الناس مقبره، لا تذبح عند القبور، وانك تدعو بذلك، هذا من دلائل خوفك من الشرك ان تدعو بذلك الذي دعاه الله. ثم وصل في القراءه الى قوله اخوف ما اخاف عليكم الشرك، وهذا الحديث خرجه الامام احمد في مسنده رحمه الله، الشرك الاصغر، فسئل عن ذلك فقال تكلمنا عن هذا الحديث في الدرس الذي مضى، وبقي جمله من المسائل متعلقة بالرياء التي تفكر فيها فعلمها او فتعلمها. المسألة الأولى أن الذي سمى الرياء شرك، وكل سماه شرك، وكل الذي سماه شركا فهذا يخوفك من أن تقع فيه، وذلك لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبعض العلماء أدخل حتى شرك الأصغر كما ذكرنا، ولأن الشرك كما قال العلماء الأصغر أكبر، حتى لو قلنا أصغر فإنه لا يعني التهاون بأمره، فإن الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله هو كما قال الشيخ الإمام جد محمد الوهاب أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك. يعني الشرك الأصغر كالرياء أشد من عقوبة الوالدين، أشد من قضية الرحم، أشد من خداع البيوع والتجارة، أشد من شرب الخمر، لأن وسيلة الشرك الأكبر. عظمنا أمر الرجل يمس يده امرأة أو يقتلها أو لأجنبية، عظمنا قال لنا هذا وسيلة إيش؟ وقوع في الزنا، فما له وسيلة الوقوع في الشرك الذي تحفظ معه الأعمال كلها، كيف يكون حجة عظيم؟ ولذلك أراد الشيخ أمرها أن يختبر الناس الناس، فجاءهم اليوم الأول فقال لقد ذبح إنسان لجن، فلم يجد ارتياعا. نعم، اليوم الأول قال لقد زنى رجل بأمي، فسمع في المسجد ضوضاء وجلب. اليوم الثاني قال أخطأت، إن الرجل ذبح لجن هذا، فعلم أن القول لم يستوعب خطوة الشرك. إذ أن كل من دون الشرك قد يغفر، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فقال في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، جهة المسألة الثانية جهة خوف النبي من الشرك الأصغر، لأنه عمل قلبي، والعمل القلبي ليس كالظاهر كالعمل الظاهري الجوارحي، فإنه لا يعرف لا يشعر به العقل إلا إذا كان على حذر منه وانتبه لتحركات قلبه وتعلقاته، هذا يحتاج من العقل يقظ لهذا الباطل. لذلك نبه النبي فقال أخوف ما أخاف، ففي رواية خرج عليهم عند ابن ماجه وغيره وهم يذكرون الدجال وتعرفون فتنة الدجال، فإنه ما بعث الله نبيا إلا حذر منه، وكان آخر من حذر منه رسول الله، وإنه أعور قال وإن ربكم ليس بأعور أحد عينيه طافية كالعلم والأخرى ممسوح عليها من كالضفرة. جثال الرأس أفحج الرجلين يدعو عبادته من دون الله ويقول أنا ربه، وبين عينيه مكتوب كافر يقرأها القارئ والأمي، ومعه نهران أحدهما النار والآخر ثالث، فخذ الذي فذهب إلى الذي في النار ثم اغمض عينيه واخفض واشرب ستجده ماء بارد عذب زلال. ولكن فتنة عظيمة كما سمعنا نعم نهر من نار نهر من جنة ويشيل السماء فتمطر والأرض تخرج كنوزها ويقتل الرجل ويرعاه حيا بإذن الله بعد أن يشق نصفين. ومع ذلك لما خرج عليهم وهم يذكرون الدجال قال ألا أخبركم بما هو عندي أخرف عليكم يا دجال الشرك الأصغر وهو أن يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر الناس. وبعد الحديث إحدى الشافعية وهو مشتق من الرؤيا أن يعبد العبد ربه ليراه الناس وإذن عليه يحذر من عذاب الإنسان وأن تذكر نفسك في المجالس فلا تذكر العمل الصالح لك ليذن عليه أو تقول وهو الأشد أنك ستقبل عمل فلان كالحج لكي يسمع عنك وإذن عليك أو أنك مسؤول عن أيتام تطعمهم وتكفلهم لا تذكر هذا اجعل عبادتك سر بينك وبين الله إلا ما تحتاج إلى ذلك ما تحتاج من تعاون ما تحتاج من غير حاجة لا تذكر تحتاج الحف ولكن مجلد قضى منك ليس تكثر من هذا لأنك إذا قلت أنا أريد أن أحف ستذكر هذا أو هذا فسوف أتمك تنسى الحف تذكر نفسك فلا تحتاج ما لم يحتاج السلف هل يحتاج السلف الثناء باسم الحف دائما أشياء نادرة تكون مثل نادرة لا يعرف عنها تكثير أن تكون إكثار من ذلك فإن من أكثر من شيء عرف به والرياء المسألة الثالثة ينقسم إلى قسمين إما أن يكون محبط للعمل كله وإما أن يكون محبط للعمل الذي العبد في صدره وقد أقبل عليه وتمسك به فإذا كان الرياء في أصل الإسلام فهو رياء منافقين فهذا الذي يحبط الإسلام كله ما أسلم وشهد لا إله إلا رياء للناس قال تعالى وأمروا إلى أن يعبدوا الله ويفردوه ويعملوا حقوق التوحيد مخلصين له الدين فإذا راى في أصل الإسلام فما دخل فيه إلا رياء ما أراد وجه الله فإن هذا رياء المنافقين. القسم الثاني وهو الذي يحبط العمل نفسه الذي العبد بصدره وهو الذي جاء فيه الحديث الذي خرجه العبد مسلم في الصحيح من قول ربنا لا اله الا هو تحديث النبي عن ربنا وهو ما يسمى الهدى القدسي قال الرب لا اله الا هو انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشرك فلم يذيبه حينئذ ويحبط عمله بل انه توعده العذاب في حديث اول مر عليه ثلاثه وذكر منهم رجل طلب العلم فلم يطلبه لله قال طلبته ليش ليقال عالم فقد قيل طلبته ليقال قال فقد قيل قال ما طلبت العلم ليقال عالم وما قرات القران الا يقال قال فقد قيل خذوا به من الدار فدل هذا الحديث على أن المرائي لا يعاقب بأن يحبط عمله بل يستحق العذاب الشديد إذا ما وحد أو أخلص في عمله لرب العبيد. الرابع المسألة الرابعة أن من الأعمال من يحبط الرياء العمل كله ومن الأعمال ما يحبط الجزء منه ومثل العلماء من ذلك فيما يتعلق بهبوط العمل كله بالصلاة فإن الصلاة لا يصلح إذا فسد آخرها فسد أولها وإذا فسد أولها فسد آخرها فقالوا مثل هذه العبادة كالصلاة إذا راء فيها وتزين فيها لغير الله وهو يصلي وتخشع وحسن صوته بالقرآن أو غير ذلك زين يعني صلاته لينظر فيها يستدل بذلك المدح لرؤيته فإنه يحبط عمله أو يحبط العمل كله يعني الصلاة كلها وهذا العمل الذي يرتبط أوله بآخر كالصلاة. أما الذي لا يرتبط بأوله بآخر كقراءة القرآن، لأن الجزء الذي قرأه خالص لله قبل أن يدخل عليه فلان ليحسن صوته ليسمع فإنه يثاب توثيب عليه، فما بعد ذلك لا يثاب، لكن لا يحفظ الجزء الأول الارتباط به. المثل الخامس فيما يتعلق بالرياء، أن يستحضر في كل حين في عبادته ما يعالج قلبه ويزكيه منه من الرياء. قال النووي: والذي يذهب بالرياء من القلب ويجعله في زكاة يعني عن ذلك وفي بعد عن ذلك، أن يعتقد أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، أن هذه الألسنة التي يريد أن يزينها العبادة لن تتحرك بمنحته ولا بذنبه إلا أن يأذن الله، فعليه أن يخلط الطريق ويصل إلى أمر الله ولا يهتم بنظر هؤلاء، وأنه يقول في نفسه: ودت أن لا يراني أحد أثناء العمل، كما جاء في الحديث: ورجل تصدق بصدقة، هذا من أسباب الإخلاص إخفاء. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. المسألة السادسة بما يتعلق بالرياء: إذا رأى أناس ينشطون في قيام الليل ونشط معهم كما لو كان في نزهة، فقاموا يقومون الليل فرآهم نشطوا فنشط معهم وصلى، فهذا ليس من الرياء. الرياء مشتف للرؤية، أن يقوم بالعمل في أصله ليراه الناس، وهذا إنما تحرك قلبه لما جلس مع صالحين ينشطون في عبادة الله، فكان معهم على العبادة من المقبلين النشطين، فلا يكون رياء في دين رب العالمين. ومن هنا سنة المسلم أن يصاحب الرجل الصالح حتى ينشط معه على ذلك، يعني تخيل أنه إنسان قرر في صحبة الناس التسبيح، قد يغني معظم ما عليه الناس اليوم كما قال ابن عباس، معظم علاقات الناس المصلحة، ومن أعظم الأمثال عندهم استقرار التسبيح، فيهم أكثرهم أو أحسنهم لبسا وأحسنهم مكاهة وأحسنهم منظرا أو مقتضيات يصاحبوه من أجلها. نادر ما تجد صاحب رجل لأنه يحب الله ولو كان فقيرا، هذا نادر. فعليه أن يدرك أنه لو صاحب أهل الإخلاص والصلاح وأهل الوقار أنه سيستفيد من صحبته من أي جهة؟ من جهة تهيج الناس للطاعة، يكون مع صاحب صالح. حينما سيكون الشيخ كرر العفو وتذكر كرر المساء إذا تعلمت المعاملية تذكر ما شوي مرة تبرع أجنبية فاتحة كان يقول أرى من رب معه فرس الله فغضنا جئت حتى الدم تنفس سألة إنسان في العمل هو يعرف وانت أراد يتنفس بغيره وقال لك: لا يا أخي ما يحبه لا تغتابه حتى لا نقع على وانت في حضرة الله، فأمسك لسانك إذا استفدت من صدق وانت. نعم. ومن ذلك أنه أنك بث معه ليلة لسفر، وإذا به قام الليل وإذا بك ما تشعر إلا قمت وتوضأت مثل لو قمت الليل، فإذا النشاط العبادة مع الصالحين لا تبرئ. قلت قبل هذا الوقت لا تذكر أكثر المساء، فمن ماذا ذكر نشفت ذكرت معه، لا يعتبر هذا من الرياء في العمل. المسألة السابعة التحديد للعمل. أصل العمل إذا فعلته مخلصا لله كتب في ديوان المخلصين وكتبه لك رب العالمين إذا تابعت الطبيب الأمين فيه، لكن إذا أصحت وقد فعلته من سنين فقلت كنت في هذا العمل من العاملين فأشهرته أو أظهرته، هل يحضر في نظر الله؟ لأنه سجل لك، سجل لك. لكن لو قلنا ما حدث لأن شروط شروط صحة قد تمت ورد من الكتابة، لكن لا أقل من أن تندم أنه كتب ما أو نقل من ديوان السر العلانية، وهذا قد يحدث نقصان في أجل، لأنك طلبت الناس، لكن الأول في الأمر أنك طلبت الثناء في إشاره بعد العمل. أما لو كان عند الإقبال أو أثناءه فذاك شأن لكن سجل فاجعله حيلة قبل العمل، عند العمل، أثناءه، بعده لله، فلا تحدث أحد في عمل سابق فعله، محسن القلب أن ابن 70 سنة عملت عمل صالح يرجى في الجنة، ثم تنقله لا لفائدة، لو كان لفائدة تتحث على طاعة الله، نعم، كما لو بوّر باب أن يقول الرجل جاهدت صدقت ليحث غيره أنكرت المنكر اليوم في السوق، يجرع الناس على الإنكار، لكان حسن، أما فقط ليشتهر هو لحسن الفكر يذكر على قبيح. السابع إذا وقع بشيء من ذلك فما كفارته؟ أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أكرهه، نعم، أن أشرك بك شيئا تعلمه، وأستغفرك بما تعلم، بما لا تعلم، اللهم إني أعوذ بك أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك بما لا أعلم، فاستغفر حينئذ، والله سيئة الرياء مع أنها شديدة أو عظيمة، فإن الله يطلب لك سيئات الرياء حسنة، إذا أخلصت تبت لها، فالرياء يحتاج إلى توبة، إذا تبت الله عليك، فلا تقول هو الذنب الذي لا يغفر، ما هي ذنب لا يغفر، حتى الشرك يغفر بالاستغفار، لكن لا يغفر متى؟ إذا لم يستغفر هناك على ذلك، الشرك الأكبر، الشرك الأصغر في خلافه. حسبك بالخوف منه أن به خلاف يغفر عما يغفر، نعم، لأن أن هذه في المضارع المصدر يدل على إيش؟ على النكرة، والنكرة رجال في سياق نهي أو نفي تدل على العموم، ولكن بعضهم وعلى لأن يكون أصح قول السعدي حمل العام هذا على الخاص وقال محمول على الشرك الأكبر. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله مدا دخل النار، رواه البخاري.
هذا الحديث ذكره الإمام جد تحت باب الخوف من الشرك، ووجه الدلالة من هذا الحديث على التخويف من الشرك أو الخوف منه أن من مات وقد أشرك أن الله يدخله النار، فقال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وهذا الحديث حينئذ فيه مسائل، الأولى فيه رد على من عبد الأولياء في العصر بشبهة عبدهم طلبا للشفاعة منهم عند الله، فعبدهم الدعاء والذبح والنذر والخوف والمحبة وغير ذلك، الطواف من عبادات الطواف، يزعم أن ذلك لا يسمى شرك ولا يدخل النار فاعله، وإنما الشرك عبادة الأصنام. وقال هذا الولي ليس بصنم، فهو له جاه عند الله. فحينئذ يأتي هذا الحديث رد عليه من أي جهة؟ من جهة أن النكرة وهي ندة إذا جاءت في سياق شرط تدل على العموم، فقال من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي ند؟ سواء كان ذلك من ملكا مقربا او ايش او نبيا مرسلا او وليا صالحا او ولدا او صنما، والصنم ما كان على وقال ابراهيم وجنوني ولي ان اعبد الاصنام، الصنم ما كان على صور كحيوان او انسان، والوزن اعم من ذلك، فقد يكون صنم وقد يكون دون الصنم، يعني لا يكون ايش له صوره. مثاله اللهم لا تعب شجره قبر، اللهم لا تعب قبري ايش وزن ليس له صوره قبر. ولكن لما سمى ابراهيم او غيره لما سميت اصنام قوم ابراهيم بالاوثان دل على ان الوزن اعم يطلق على صنم هذه الصوره، ولو ليس ولم يكن له ايش صوره، لكن الصنم لا يطلق الا على ما له صوره. فسواء كان يدعوه صنم او وزن كقبر او شجره او ولي صالح، فكل ذلك يدخل في الوعيد وهو دخول النار. المسألة الثانية أن دخول النار في هذا الحديث الدخول الأبد الذي لا يخرج منه أبدا، قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، مأواه مستقر خالدا فيها. ويدل على أن المقصود بهذا الحديث الخلود الأبدي في النار. ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالريش الموت على صورة كبش الأملاح يوضع على الجنة والنار في نادي ماليها الجنة فيضرون لهم يشربون أتعلمون هذا يقول النعم الموت وكل قد رأاه ينادي منادي مياه النار فينظرون ويشربون ينظرون لهم يشربون لنذبح الموت يقال خلود يا أهل النار. فنقطع أن الذي فيه فيهم الخلود هو عبد الله أو العبد الكافر، سواء كان بكفره مشرك يدعو المشرك من يدعو غير الله، سواء كان مجوسي يعبد النار، سواء كان يهودي، سواء كان نصراني، فكل هؤلاء يدخلون في هذا الحديث فيأتيهم وتأتيهم حسرة. ما بعد حسرة وانذرهم من حسرة قضي الأمر بربه. فدل أن حديث دخل النار دخول أبدي، وليس كما في حديث دخلت النار امرأة هرة بمرة على ايش هذا الدخول على سبيل التوقيت للتأبيد، لأنه دون الشرك رب العالمين، وإنما يدخل على سبيل التأبيد من أشرك رب العالمين. لذلك قال فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. طيب المسألة الثالثة قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا، يشمل ذلك دعاء المسألة ودعاء العباد. فدعاء المسألة كقوله يا فلان شارع عند الله، هذا دعاء مسألة. كما في حديث وإذا سألني من يسألني فأجيب ولن سألني لا أعطي ثلث بخيل لنزل الجبار، هل من سائل فأجيب أو أعطي، هذا دعاء مسألة. ودعاء العبادة تقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، ولم يسأل لكن سماها دعاء، لأن العامل بالتعبد الحمد لله العامل بالعمل كالصلاة يتضمن ذلك سؤال الله، فأنه يقول يا رب صليت لك فأجبني على صلاتي تسمي دعاء. قال أفضل الدعاء الحمد لله من الآن إلى الله يسأل الله ضمن أن يجيبه لأنه حمده، وهذا المعنى يحرك عند الإنسان الإخلاص، إذا عمل أي عمل يريد من الله وحده أن يجيب. كما جاء الحديث سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فإذا استشعر الإنسان الله يسمع من حمده فأنت حمدته فحينئذ احمد الله فقل ربنا بما أنت كذلك فلك الحمد. طيب والذي كان من أعظم الهرم ما يفعله الناس اليوم عند زيارة قبر النبي على أنه والله كبار الصحابة كان بكر عمر ما كان ينتصر قبر النبي بالزيارة اعتقادا قليلا وذلك القول الصحيح انتبه القول المحقق أنه لا تفضل لا يفضل قبر النبي على غيره بالزيارة أليس أكثر الناس يعتقدون الآن أن قبر النبي زيارة أفضل غيره الأفضلية تكون في العقل والنقل هاتوا لي برهان أقول لهم إن كنتم صادقين فوالله ما عندكم إلا تهشيم العقل تفضيل قبر النبي على غيره بالزيارة هذا التفضيل لو موجود نتعارف مع حكمة سد ذريع الشيء فتفضيل الزيارة على غيره هي مريعة لأن يقول ما كانوا إلا كيد النبي يسمع ولا فالشريعة لا أعرف هذا جعلت القبور كلها سواء في الزيارة مقصودها تذكر الآخرة فخذ الحديث جاءت عائشة كما عند الحاكم بن مستدرك من زيارة قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها أين كنت؟ قالت كنت في زيارة أخي عبد الرحمن قال ما نهى النبي عن هذا؟ قال نعم قال قد نهيتكم عن زيارة القبور كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور أنا بزوره لكن عاد مرة أخرى وأباح يعني زيارتها إيش وجه الشاهد هذا؟ قال بزوره من متذكر الآخر ما قال إن أخص قبري فإنه أسد ذكر الآخرة بغيره مثلا بدل القبور سواء مقصود ذكر الآخرة وعى على بكر عمر هو أعلم الصحابة أليس النبي قال يخذوا الذين بعد بكر عمر يخذوا بهم فعل ولا ترك فعل ولا ترك قال عبيد الله هذا الحديث لأن ابن عمر كان يجيء صلى الله عليه وسلم على النبي قال ولم يفعل ذلك إلا ابن عمر تفضل لن يفعل يعني بكر وعمر فقد يقال حينئذ من الأفضل أن يكون هذا الخبر كغيره بمعنى إذا ذكر في الآخرة فزورها ذكر الآخرة لكن تزورها بمعنى أنها أفضل يخاف عليك لأن النبي ما قال زوروني بعد وفاتي فإن خير الرجل أن يزورني ما قال مثل هذا أبدا أما هنيك من حج فلم يزرني فقد جفاني فمكذوب لا أصل لك
قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
الشاهد لباب الخوف من الشرك بقوله ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار وأن شيئا نكر في سياق شرط فتدل على عرض العمر أما يشرك فيدعو وثن قبر كما يدعو البدوي الحسين فيه يقول يا بدوي يا حسين يا آل البيت يا فاطمة يا علي فإن هذا يدخل في الوعيد وأنه يدخل النار الدخول الأبدية لا يخرج منها أبدا ولا يموت فيها ولا يحيا كما أنه من لقيه لا يشرك به دخل الجنة ودخول الجنة على نفسه فإن قام بحقوق التوحيد دخل الجنة ابتداء وإن أخل بشيئا منها فقد يدخل النار لكن ماله إلى الجنة. نعم لا بد الآن نتم ما تبقى. Thank you. طيب فيه مسائل.
قال رحمه الله فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك.
نعم مسألة الأولى الخوف من الشرك هو أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال واجنبني وهي نعم بالأصنام. وجه الدلالة خوف من الشرك أن الشرك الذنب الذي لا يغفر ويخلد في النار أبدا فلا يموت فيها العبد ولا يحيا ويذبح الموت فلا يموت فيبقى من الخالدين في العالم المهين. أما دونه من المعاصي فتحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء الله. أما الثاني وجل اليمني أن هذا الذي دعمه إبراهيم فهذا يخوف من الشرك والعبد قد يقع به فإذا لم يأمن الملأ منه إبراهيم فلن يكون من دونه مع كونه أمة قادسة لله ولم يكن مشركين من باب أولى واحد. نعم
الثانية أن الرياء من الشرك.
أن الرياء من الشرك وهذا يخوف العبد من الرياء. الرياء ليس مجرد نزوة يتمتع العبد ما يرى غيره وينظر إليه ويعبد الله ليثني عليه فيحصل في قلبه متعة من ذلك. كل خطير والخطب جليل فإنه إذا رأى بعمله وسمع به فإنه يسمع الله به ويفرح وفي النار يعذبه ولا يرى بركة عمله. بركة عمله في الجنة أن يزيد درجة فيها. لا هو يتوعد بالنار تنقص مرتبته في الجنة فلماذا يصنع ذلك؟ فهذا يخوف من الرياء لأن النبي سماه شرك أصغر والشرك الأصغر أكبر من أكبر كما دون الشرك الأعظم. فمن وقع فيه عرض نفسه للعقوبة العظيمة الشديدة. أول من سعر من النار ثلاثة المراؤون من قارئ القرآن يقرأ يقول الناس صوته حسن قارئ جميل يجيبون مسجد صلي بلد التراويح وهكذا وآخر منفق أنفق أموال طائلة شق الذراع وبنى الأوقاف الأربطة للمساكين الفقراء ومع ذلك أول من سعى به النار. جواد كريم لكن في غير مرات الواحد الجميل لأجل أن يرضى الناس ويخدموه ويحبوه ويشرفوه بعمله هذا فدل على أنه ينبغي المسلم أن يخاف من الرياء. أغلب الإخوان أن لا يصوروا مدرس التوحيد وهو يشد راح الارض بزيت الصور فارجو من اخوان اللي يصور ومن صور لي شيء يمحو شيخ ابن باز كان يقول كل من صورني ولم يدل صورتي بعد وفاتي فانا خصيم عند الله يوم القيامه. فان الصور خاصه لمن ينتسب الصلاح والتعليم فتنه فتنتها اشد من صور اللاجئين الراقصين لأن الرجل إذا صور الصالح فإن قد يأتيه الشيطان بعد سبعة أيام يقول هذا كان يستسقى به المطر يدعى كما قال الشيطان بقوله المدرس التوحيد من جهة مما نهدم ذلك لا نقول التصوير في المجلس هذا ولا غيره. طيب اللي بعده
قال الثالثة أنه من الشرك الأصغر.
طيب أنه من الشرك الأصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه سماه شرك أصغر أو قال أبو بلخ عليكم الشرك الأصغر وهو الرياء إلا أن الرياء شرك أصغر. وجدت التخويف منه أن النبي خاف علينا منه وكونه خاف وكان من أخوة لا يخاف هذا يدل على التخويف من الشرك الأصغر فكيف بالأكبر ولا سيما الرياء لأن النفس مركوز فيها محبة الظهور حب الثناء النفس منه استغل الشيطان ذلك فجمع للنار جمع كبير من الوعي والظهر استغل الشيء مركوز يحب الثناء عليه فاستغل فصار يهيج العمل ليراه الناس فيقع في هذا على هذه القوة السحيقة على المسلم أن لا يفعل شيء إلا يريد به وجه الله ولا يشعر الناس أن يقوم الليل المصائب مثلا يريد وجه الله، الا اذا عزم الانسان حتى لا يكره يقول ادعوك لي وليمة غدا، يقول اني صائم كما قال ابو هريره رضي الله عنه من دعي الى الطعام وكان صائم، ثم يقول اني صائم هذه من وحشك اخي، فيقول ابى الدعوه تكبرا علي، يقول اني صائم. فلا ينبغي اظهار العمل، وينبغي ان يتمنى المتمني وهو يعبد الله في يوم لا يراه احد. بعض السلف اشكال يسوي في اخفاء الاعمال لماذا لدرجه انه يقرا بالمصحف ثم يحس بخطوات الانسان. وقبل ان يفتح الباب يلقي بالمصحف وياتي بخرقه ويضع عليه كما قاعد قرأ المصحف حتى يكون قراءة لمن؟ لله، وليس أن يكون يقرأ مكان بعيد بعيد الخشوع. فما سبع خطوات؟ أشهد فيها هل حسن بنيه من خشوعه؟ بل حسن ربما صوته يسمع وإن سمع سمع الله. فينبغي العبد أن لا يرجو خير من الرياء، لأن شؤم عليه أي أن الله فطر حتى يحبون القلوب من إصبعين الأصابع، والله يحب المخلصين، تحب هؤلاء يحبوك، ما يحبوك إلا بالإخلاص، يحبهم يخدموك، لن تجد من يرفع مثل الله أن تدعوه وحده ولا شريك له، عليك أن تخلص دينك لله، فإذا جئت لطلب العلم مثلا أن تنوي عند الدخول في الحلقة رفع الجهل عن نفسك والتعبد لله بذلك. لا لغيرين، وتواصل هذه النية وجاهد قلبك فيها، ليس مرة واحدة في أول درس حضرتك، كل مرة. كان بعض السلف وبعض العلم حتى من المعلمين كان يخافوا على نفسه، فيأتي ليلقي الدرس فيجد أن نيته ما هرم، فيبشر الطلاب بالخروج من الدرس، فيتساءل من بين ماذا الشيخ؟ ما حضرت نيته ولم يغلب على ظنه أنها قد حضرت لله، فيترك التعليم. وكان ابن مسعود يقول ينبغي لمن كان من اصبح صائما ان يصبح مضطهنا مترجلا، لان الصوم وان كان ما في رياء لكن يمكن ان يكون الرياء فيه من جهتين، القول كما يقول ابن حجر يقول انا صائم ترى اليوم رياء، او الفعل ان يعني تناول في المشي بذب العينين يقال والله اليوم تعبان صائم، فلا شك ان هذا رياء في العمل يستدر به مدحة الناس او سؤالهم ليش انت كذا يتماوى، لن يسأل اذا سألوا استراحة فقد رأى صائم، فاذا ما سألوا ثقل عليه اعوذ بالله من الجنة لا اقدر نتعب وما حد يسأل، ولا يكون كذلك العراقي يقال قام يزين صلاته يزين صلاته حتى سبحان الله استطاع ان يستدر الملح فسمع من يتم يحسن صلاته، فمن شده ذوقه بالرياء عياذا بالله قطع صلاته قال وانا صائم ايضا اليوم، هذا اشد ان يتبجح من الله. طيب الرابعه
قال الرابعه انه اخوف ما يخاف منه على الصالحين،
جهة الخوف من الرياء أنه قد يقع في ورطته الرجل الصالح الذي عرف بالخير، وقد حديث أول من سعر بهم النار إنسان كان يقال عند الناس أنه عالم وكان يقال قارئ وكان يقال جواد وكان يقال مجاهد، قال ذل من الصالحين الصالحون قد يبتلوا به، فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم يكون شديد الحذر من الرياء ويراقب تحركات القلب ونجعله لرب الارض والسماء، ومن اعظم ما يعالج الرياء امور تعقبها، الاول ما ذكره النووي ان تعتقد الذي يضر ويظهر مثله والله، فاذا اقبلتها العمل فضل الله لانه عنده الامر كله بيد الامر كله لا بيد السنه الناس من مدحهم مدحتهم ولا خدمتهم، انه هو الذي يرفع ويقصد ويعز ويذل سبحانه عما يصفون سبحانه وتعالى عما يشركون. الثاني أن تكثر من القراءة في أسماء الله وصفاته لتعرف من هو الله الذي يعبد، سميع بصير عليم، عليم ما في الصدور، يعلم خالق الأعين وما تخفي الصدور، وتقارن بذلك حقيقة البشر، وأنهم ليس عندهم جنة ولا نار، وليس عندهم قدرة على أن تنشرح قلوب عباد الواحد القهار، كل ذلك عند الله. فإذا فعلت ذلك وعرف صفات الله وعرف صفة البشر هان عليك أمره، وأنهم يموتون وأن الله حي لا يموت، فهو الحي القيوم، قال بكل نفس والنفس والأنفس كلها في نار، كل من الأرض لا يشاركونه في تحريك شعرة من أولاد آدم، من أحد رؤوس أولاد آدم، فضلا عن أن يميت ويحيي. فكن مع الله أنه الحي القيوم، وهذا الاسم بالذات كما قال القيوم رفع الحي القيوم، فحياته سبحانه وتعالى دائمة. يعني أذكر ربما بعض من يأتي الشيطان يزيل له الرياء أثناء العمل فيسمع كحة أو دلائل المرض من يرائيه فيصدر في نظره، يقول شو قاعد رائيه وهذا الرجل فيه نقص قاعد فيه كحة، شوي بعد فترة يموت، ليش رأيه هذا؟ والله حلو يموت، فإذا لماذا رأيه؟ وما يكون شيء أعمار عمره بين 60 و70، إذا كثر جاءوا 70 وهم قليل، ثم بدأ يتنكس في خلقه حتى يعك الطفل، فإيش تستفيد منه؟ هذا حال البشر الرائي ما عنده شيء، وذلك الله من سخطه على هؤلاء الرائيين يوم القيامة يعاقبهم من ذكرة الرائية يقول اذهبوا اطلبوا هذا هل يجب عندهم شيء؟ لا يجب عندهم شيء يوم القيامة، الجنة والنار بيده. إذا تذكر صفات الله من أعظم وسائل الإخلاص فتح الرياء، ومن ذلك لا تماشي أهل الرياء، هذا طبع صراح، لا تماشي من يكثر من ذكر أعمال، أنا السنة ساحج، أنا السنة أنفقت 70,000 في سبيل الله، حتى تصبح مثل تحدث الأعمال، هذا طبع صراح، والمرأة عديد خليل، صادق المخلصين، لا يكاد يذكر العمل له، وإذا كانوا ثقل عليهم من ذكر، ودوا الذي يذكر، وغير تمثيل، قلوبهم مخلصة لرب العالمين، هؤلاء تأثر بهم حينئذ. الذين يعملون في صمت يريدون وجه الله وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين فبعدوا، وكان من اثارهم ان عرف اخبارهم، يكرهون الثناء ويحبون ان يعبدوا رب الارض والسماء وحده ليس معه احد. إذا ينبغي الإخاف من الرياء لأنه قد يقع به الصالح، فكيف من دونه؟ نعم.
قال الخامسة قرب الجنة والنار.
لأنه قال من لقي الله لا يشرك به شيء دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيء دخل الله أكبر. وما بينك وبين الجنة والنار الآن في ليلتك هذه إلا تقبض روحك، فإما تذهب بقرب إلى نار أو جنة، قريبا الجنة ما بينك وبين خروج الروح، فقد تخرج لأي سبب حتى من غير مرض يسكت قلبك فتموت في آخر الزمان، كما أن الطبراني يكثر موت الفجأة، وقد سمعت أكثر من حدث بلغني بموت الفجأة، يعني رجل كان ينتظر في مجلس مع مجال العمل بعد العشاء وزوجته يعني عنده سورة نعم، يعني حياة أسرية معتاد، لا هو عنده الآن مرض قاهر، ثم سكت قلبه وتشهد وتوفي. رجل في الصيدلية هذه بينه وبين مسجد خطوات، دخل اشتغل مو طالع، العادة الإنسان يطلع بيته وينام مع دوائه ياخذ بالليل، وإذا به جاء بشهقة الموت وتوفي على باب الصيدلية. طيب هذا كان الإنسان يعتقد بيمارس حالة طبيعية بعد شراء الدواء، وإذا به في عسكر الموت، الموت يأتي فجأة وقبل صندوق العمل، فعليك مجالس الذكر وحياة القلب ومجالس الصالحين واذكر المنكر، لأن الموت يأتي فجأة لا يملك الموت، رد الحقوق إلى أهلها، لا تملك، تقول غدا وبعد غد، لا تسوف، لأن الموت أقرب. نعم.
قال السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة.
وهو من لقي الله لا يشك فيه شيء دخل الجنة، يشك فيه شيء؟ دخل الأقلام أكلم.
قال السابعة: أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
هذا يخوف من الشرك. لو لقي الله يشرك به شيء ولو كان أعبد الناس دخل النار، لو كان يقوم الليل ويصوم النهار. وهذه المصيبة الكبرى والظلم الأعظم والطامة التي لا بعدها طامة، أن يظهر الرجل ربه بصوم وصلاة وحج وزكاة وبر والدين وإنفاق الأموال والمسابقة بالخيرات، ثم يحبط عمله كله ويخلده لذلك. لا أقول لقيه بأنزل بأمه، يشد من هذا. إذا لقيه يشرك به، لقيه وهو في دعاء يقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله. لقيه يذبح لغير الله، لقيه يخاف من الجن، خوف من الله، فهذا يحبط الله عمله وخلت النار فلا يخرج منها ابدا سرمدا عياذا بالله. نعم.
قال الثامنه: المساله العظيمه، سؤال الخليل له ولبنيه وقايه عباده الاصنام.
نعم، هذا يدل على الخوف من الشرك، وهو ان ابراهيم الذي كان امه اي الامام هدى يبتدى قد جمع خصال الخير الكامل البشريه كلها من كرم وصدق الحديث ويرى في الخير للناس، فمع إمامته وقنوته لله وحنيفيته فكان مانع للشرك وكفاء التوحيد، ولم يكن بشركين خاف الشرك فكان يدعو: واجنبني وبني من أن نعبد الأصنام. فأنت كذلك الآن ينبغي أن من باب أولى لا تأمن على نفسك البلاء، أن يكون في دعائك: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي دعائك كدعاء النبي: يا رب قلب القلوب ثبت القلب عليه. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم حتى تقول أنا من الشرك غير خائف، او لا ينبغي ان يكون بخائفين. نعم.
قال التاسعه: اعتذاره بحال اكثر لقوله: رب انهن اضللن كثيرا من الناس.
نعم. قال اعتذاره بحال اكثر: رب انهن اضللن خوف من الشرك، لان كثير ضل فيه، قد تكون مثل هؤلاء الكثير،
من الواحد قليلا يثبت.
نعم.
العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
نعم، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هي مثبتة. ما معنى لا إله إلا الله؟ ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق، لأنه لو كان هذا معناها ما كان الكفار على النبي، كانوا يقولون صلى الله عليه وسلم: لا خالق لا رازق إلا الله لا مدبر الله، لكن معناها لا معبود حق إلا الله، لأنه لما قال كل لا الله قال: وجعل الآلهة إله، ففهموا أن الإله معناها المعبود، وأنه ينكر عليهم شرك العبادة، لأنهم كانوا يدعون الله ولم يطلب الشفاعة، فيقولون: يا الله، وهو رجل صالح يريد سوء الحجج، اشفع لنا عند الله. فحكم الله عليهم بالشرك، ولم يقل ما دام أراد الله وطلب الشفاعة من هذا الولي ليس بشرك، شرك لأنهم عبدوا غير الله بمجرد دعائه ولم يكن طلب الشفاعة. فمعنى لا اله الا الله لا معبود حق الا الله، ومن قال هذه الكلمه لا يجوز ان يذبح الا لله، لا يدعو الى الله، لا يخاف من احد الا من الله، فمن قالها لبعثه يوم من الدهر ولم يعذب قبلها بالمعاصي ودخل الجنه. نعم.
قال الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك.
وهو ان يدخل الجنه ولو مآلا، من سلم من الشرك فانه يدخل الجنه ولو مآلا، والجنه طيبه طيبة تربتها وماؤها. قال إبراهيم لما عرج بالنبي أو لقي إبراهيم قال: أخبر أمتك، أخبر مني لأمتك السلام، وقل لهم أن الجنة في عام، نعم، أي لا جبال فيها، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. عباد الله الجنة مستمرة البناء لك، لأن الآن مخلوقة ومن قبل، فأنت وأنت تحضر الدرس إلى آخره لا تزال الملائكة تبني لك، أو لا تزال تبني لك الجنة، حين توقفت عن العمل توقف البناء، حين لا يسكت لسانك سبحان الله والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله، شهود درس علم عمل بتقوى، إن البناء مستمر ما يتوقف البناء حتى وقفت. لا تنسوا يا إخواني المراقبة على هذه الدروس غدا بعد المغرب أيضا كتاب الفرقان، وأشيد بالحضور في كتاب منهجي عظيم أول مرة يدرس في هذا المسجد، وهو أصول السنة الإمام أحمد، هذا الإمام الفحل الكبير صنف كتابا عظيم في المنهج والسنة اسمه أصول السنة. فأريد بالجميع حضور غدا بعد المغرب لشهود هذا الدرس، والله أعلم وصلى الله عليه وسلم. التي إذا ظهرت في العقل وقد أخلص في العقل إلا
تغلب الإغراف يقع في الشرك بالله العظيم.
العمل الأول تعلم التوحيد، هذا جواب سهل. فإن من خاف من شيء يجهله تعلم أسباب الأمر. يعني قيل أن الطريق إلى تبوك فيها خطر، فيها لصوص، فيها احتمال الهلاك، وفيها احتمال النجاة. في طرق إذا سلكها العبد أو طريق إلى تلك المنطقة نجا. أي شيء يصنعه العبد حين يسلك الطريق إلى تبوك يتعلم الطريق ولو أن يسأل خبير عالم الطريق ويتبع، أليس كذلك؟ فمن باب أولى النجاة من النار. النار كما قال عمر بن الخطاب: اتقوا النار فإنه بعيد القعر شديد الحر، الحديد مقامها، فمن يقوى على النار؟ فما أصبرهم على النار. والذي خوف من النار أنها فضلت 69 جزء على نار الدنيا كلها من محرك المسيح مسلم من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الكافر المشرك الذي كان يدعو من دون الله أن يذبح لهم يدعوهم ينذر لهم يصبح ضخما ضخامة هائلة لا يتصورها إنسان في الواقع، فضرسه يصبح مثل جبل أحد، الله أكبر، مثل جبل أحد الضرس هذا الذي هو ترجع بين أصبعك الإبهام والسباب واحدة، يصبح مثل جبل أحد كما ثبت ذلك أحد. وجلده مسيرة 3 أيام إلى 70 ذراع. ومقعده كما بين مكة والمدينة إلى بعد. هذا كله واضح عند كل شيء مخي من هذا التطبيق، لأن النوع لما بقرأ 69 جزء لو كان على مثل رقبة جلودنا لاحترق فورا، فما لاقى العدد. وكل هذه الجلود تأخذ فيها نهايات أعصاب، فإذا حركتها النار فلا تزال في حركة حتى تصل إلى درجة يذهب فيها العصب الكلي، ثم تجدد جلوده. ليس 1000 سنة، 1,000,000 سنة، ولا مليار، أبدا مليار. لتعلموا فضل الله عليكم أن زين في قلوبكم درس التوحيد. أمر خطير جدا، ليس بالهزل. فدرس التوحيد درس الخائف الضار، وليس دراسة المتطلع إلى ما يسمى بلغة العامة حب الاستطلاع أبدا. أمر خطير، خط جريء، خلود في النار. من أعظم أسباب الوقوع في خلود في النار دراسة التوحيد. أو نوح لما تنسق بينهم العلم وقعوا في الشرك الأكبر. بنو إسرائيل اكتشف بينهم قصة الحكايات وعاظهم، ما صاروا يعلمون التوحيد، وقعوا في الشرك هذا كما في عند الطبراني. إذا الأول دليل أو قريب يدل على أن العبد يخاف الشرك هو أنه يدرس التوحيد أدلة، وما يضاده من الشرك الأكبر، وما يضاد أمامه الواجب من الشرك الأصغر والبدعة، وهو في مثل هذا الكتاب، كتاب التوحيد وكشف الشبهات 3 أصول وقواعد 4، ونحن ذلك من مصنفه كبار العلماء فيما كان يسمى عند الفقهاء بالفقه الأكبر، عند الفقهاء بالفقه الأكبر أو فقه العقيدة. طيب، وفي هذا المعنى قال الناظم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر فليقع فيه. وقد سمع لنا هذا أنس حنين قال: كان الناس يسألون عن الخير قلت واسأل عن الشر وقال الحمد لله. ففي دراسة التوحيد لا تعرف الشر فقط أو الشرك، بل تعرف ما ينبغي أن يأتي به العبد حتى ينجو من النار، وهو التوحيد أيضا وأدلته. طيب الثاني كيف الله؟ الدعاء. فإذا رأيت نفسك ما تدعو أن الله يجنب في الشرك، ما قلت مرة وجنب يومين بعد الأصل، ما قلت يوم قلت ثبت قلب على دينك وفي نية دينك وتوحيد. أما ينبرد العام سب كل عام ويمثلون الدعاء خاص بالسجود أو يقولون عفوا بالسجود، اللهم يوم قلت ثبت قلبي على دينك، يقول عام ما دينك، يغفل عن التوحيد عما يقول فيه، يرى الدين والنصوم يصلي، هذه غفله. علم الناس الحق اوجب ما يبقى استحضار عند قولي دينك التوحيد، توحيد ثبتني عليه، لانه كان اتفق كل الشرائع دي ثم ما كان واحدا لا يقبل الله من صوم ولا صلاه ولا حج ولا زكاه يخلده في النار. فلا بد ان نستفيد من دعاء النبي بتخويف انفسنا من الشرك. كان النبي نفسه يكثر ابراهيم جاء مره انه دعا وجنبه ابن عبد، لكن النبي كان يكثر مع كون السيد الاولين والاخرين، يقول يا رب خلي القلوب قد يكثر. قالت عائشه: يا رسول الله اني اسمعك تكثر ان تقول يا مقلب القلوب ثبت ايش قلبي على دينك. قال: ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. اذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف على قلبه ان ينقلب الى ما يراد التوحيد، فكان يدعو رب العبيد ان يثبته على التوحيد وعلى حقوقه وهو دين الاسلام. سبحانه وصلى الله على نبينا محمد. فمن يبلى يعمل البلاء بعد ابراهيم وبعد النبي الامين؟ ما حد يبلى او ابدا يسمع منها قد رفع ولو قلب الدكتور على دينه. اللهم جنبي ولي الله يقبل الاسلام. ثالث جيد. قال: مما يدل على الخوف من الشرك ثواب طاعة الله ترك معصيته، ونذكر الثواب طاعات موسمية كما نرى عند العام فقط في رمضان يخوف النبي يقرأ القرآن، ثم إذا نهى رمضان هجر الطاعة، لا دوام الطاعة. قال الله تعالى: يا مريم اقنتي لربك، اي اديني طاعه، وليس ان تطيعيه وقت وتعصيه وقت، اديني يا مريم طاعه ربك في الركوع والسجود وقيام الليل. انا اعلم يا عباد الله ان بعض الناس يبقى فتره يسمع كلام طيب في جلسه من جلسات العلم والنصيحه والهدايه والذكر، يبقى يصلي قيام الليل فترة ويصوم اثنين وخميس يحجز على في خطر تسد جيرانه فيه النفس، فتأتيه فترة في نفسه يذكر. عليه أن يعتقد أن ليس شرط قبول الطاعة حصول اللذة في القلب على مشيئة، وليس من دلائل ان الله غير راضي عن عبادتك انك لا تلبس بشراح في قلبك عند قبالك على الطاعه، انه قد يكون ابتلاء. فهذه من انحطاط الطاعه عند الشيطان عند الناس، طاعه الشيطان في ان الثقل الذي يحسب في القلب لا يقبل العباده، وهي المشقة تجعلهم ينازبون عنها، وهم حينئذ في بعد عن الحس العصيب الذي يدين التوحيد في قلوبهم بين طاعة فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات حتى الخلاف الأولى والمشتبهات. حسوا أنك إذا هرمت الطاعة ضعف هذا الحسن، حتى ربما اخترق الشيطان قلبك في مزاح واحد في مجلس واحد فلا تقع في كفر استهزاء بالله أو التعلق بغيره من في وظيفة أعتقد أنه يستغل فلان وظيفة يتيال لك وظيفة تقع في شدة الرجاء الرجاء تشرك يحبط عملك كله. لابد تقع تكون متعلق بالله، ويعلمك بالله هو تقوية إيمانك لدور الطاعة. هل دور الطاعة لا تستشهد فيها حسن لتوحيدك؟ وجواب أيضا ترك المعصية، فإنك إذا تركت المعصية مقام القضاء زاد إيمان، هذا الإيمان يحافظ على جناب توحيدك. ومن هنا قال العلماء البدعة أو الكبائر بعيد الشرك. لابد أن تخاف على توحيدك أو تخاف من الشرك أن يديم الطاعة ولا يقع في المعصية، إذا وقع تاب سريعا لأنه قد يضعف ويضمحل إيمانه مع المعاصي حتى لا يقوى على دفع الشرك يصيب من الأفلاك. فالله حكيم رحيم جعل الطاعات سياجة لبقاء التوحيد في قلبك، جعل لك سنن رواتب، جعل لك قيام ليل، جعل لك أذكار صباح مساء سبحانه، جعل لك حلقات علم تحضرها، جعل لك طاعة الوالدين، إحسان للطفل حتى الصغير من أو من أبنائك أو أبناء أبنائك المتجدد، إحسان إلى الأطفال وإدخال البهجة على قلوبهم كما كان النبي يفعل، فأخذ يسلم على الصبيان يداعبهم أو يمكن من لعبهم ولو في الصلاة لما مكن نفسه من ارتحاله. جعل لك طاعات متنوعة كثيرة من أعظم فوائدها التبادل مع التوحيد. لا تقل بنفسك أنا مللت من هذه الطاعة، في طاعة أخرى قرأت القرآن اقرأ بعد قليل الحديث فقط، قرأت حديث اقرأ قصة الأنبياء الصحيحة واقرأ ما قال ابن كثير في أنبياء الله ورسله، فتستطيع دور الطاعة حسن الخلق أن تتصل على إنسان صاحب الله يقول الصاحب بالجد تعال صاحبك في الحرم إيه ما شفت في الدرس يا فلان عساك طيب نصت في شيء تحتاج شيء، فتنويع الطاعة هذا يزيد من إيمانك ويفضلك على التوحيد. بل هو لأن الخلود في النار أمر صعب جدا، من يقع الخلود في النار؟ إذا غمس الإنسان نفسه في نار جهنم ذهب عن ذهنه وإن كانت أسرع رجل في العالم منعم بأجمل اللسان وأجمل براك وأجمل برش وأعظم القصور، فيقال نفر رأيت عيون القط خمسة، قال لا يزول عن ذهنه وذاكرة بكل العلم الله عليه حر يتخيل القط، فكيف إذا يقع في النار فلا يخرج منها أبدا سربدا، كل مرة يخرج منها يعيد فيها المطاعم فيبقوا مليارات السنين. وهو مشرك الذي عظيم الرعاية كان يقول يا رسول الله أو تعلق بغير الله كتعلقه بالله ولو مدير في وظيفة واعتقد أنه يستقل بإتيان إيش بالإتيان بإيش بالوظيفة له من دون الله أو من الله، هذا شرك الرجاء. فكيف دعا شرك الرجاء إلى مدرسة التوحيد؟ شرك المحبة كيف صفته حتى يقع الإنسان بشرك المحبة مع أنه غير عارف أصلا يعني يعيش بيننا يصلي لكن وقع بشرك المحبة الذي أخرج من الله، ما هو شرك المحبة؟ أنا أعرفه. طيب ما تعلم قد تقع فيه، كيف ما تعلم شرك المحبة؟ ما هو الضابط في الأكبر منه حتى يخرجك من الله؟ مع أنك أنت أمام تصلي ما شفناك تصلي صلاة مرة واحدة ولا تذبح للبدوي ولا للغريب، لكن تصلي معه صورة في قلبك مرة وقع شرك المحبة أخرجك من الملة والناس صلون عليك، فإذا وضعوك في القبر أو وضعوا هذا الإنسان في القبر خلوا في النار لا يدرون عنه، لأن هذا الدراسة من دراسة التوحيد لا يكون ذلك سببا لخلود في نار رب العالمين. أيضا على مدح في غاية الأهمية لمن خاف على نفسه الشرك يترك مجالسة أهل البدع. أتعرف ما معنى مجالسة العبد أهل البدع؟ قائلا في نفسه أريد أن أستفيد من مجالستهم وأترك بدعتهم. أول غرور أو أول مقتل يصاب به ويهلك وهو لا يشعر مخالف للسلف واعتداد بعرفه. قل السلف فقال لا جلس على هوا ولا تسمع منه غالبا حتى تعاون مع اهل البدع. وبعدها يعني كلام الرسول كلام الرسول محارم يقتل المسلم. هؤلاء اتفقوا على هذا فصار حجه. فاذا اخذت برايك وجلست اهل الاهواء وتقحم ذلك بزعم انك تريد ان تستفيد ما عندهم او تريد تعاون معهم واطرقت اذنك لهم ذهبت عنك العصمه. لان الله ينظر حينئذ وهو يعلم انك علمت ان اتفاق السلف وهو حجه كما قال ابن مسعود نراه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. فكلهم اتفقوا لا يجالس اهل الاهواء كالحسن البصري وغيره من ائمه الدين ولا تسمعوا منهم ولا تنظروا. فاذا تقحمت ذلك واحدثت رايك وتركت السلف وضعف رايهم في نفسك ابتلاك الله بالانحراف اذا خرجت كما ذكر ابن بطه قال لا تزال المجالسه لاهل الاهواء من اقوام منا يعني من اهل السنه كنا نعرفهم والمباسطه نعم حتى يعني تقحموا مذهبهم فاهلكتهم مجالستهم. الاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع المسيح الدجال فلينهى عنه يبتعد كما روى ذلك ابو داود في سنه من حديث عمران بن حصين قال فان الرجل يخرج اليه يحسب انه مؤمن يقول لن يفتني الدجال فيفتن لما يرى من كثره الشبه يفتن يتبعه. فاخذ اهل الحديث رحمهم الله حفظ ابن بقيه منهم اصل في ترك مجالسه اهل الاهواء لمن حب منهم العلماء في هذا العصر سواء كانوا جماعه او افراد هذا جالس. وليس من الاخلاق الكريمه مجالسه اخلاق كريمه اخلاق الدين اخلاق الدين تركه هذا خلق تركه اشد رغبه صاحب الهوى الذي هو يدعو الى الهوى والذي يبسط له ويزخرف القول ومن عافيه تعلق في كلمة كلمتين من صاحب الهوى ولا يعرف يرسل الله وليس له خطر مجالسته هذا كسل يعطيه اشد العلماء ويجي كتبه وتسير له الجلوس اليه يستفيد وكم استفاد من هذا النوع صار سلبيا كما عملها في السلف ابو بكر وعمر لما صار الحديث زين له الجلوس من العلماء ولو ان قطعنا الصله يا علماء المساكين فكيف يدعى على منهج السلف الاول؟ لكن من كان مؤصلا في بدعته مستفسد برايه فيها لا يقبل قول معاند او داعي الى بدعته يزخرف من جلس اليه هذا الذي قال السلف فيه لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تسمع منهم ولا تنظر ولان الجلوس معهم يؤدي الى تقحم البدعه والبدعه بريد الشرك كما عرف من قصه قوم نوح لما فعلوا البدعه وتصوير المشايخ وتذكر مآثرهم بالنظر إليهم بدعة لم تكن في دينهم حينئذ تقحموا أو وقعوا في الشرك بدعة بين الشرك ومن أعظم سبب وقوع البدعة الجلوس مع أهلها كما قال الحسن البصري لا تجلسوا على الهوى رجل عربي متصوف رجل عرفت أنه جهمي أشعري يزخرف لمن جلس إليه دين الخوارج يوقع الحكام يجعلك يذكر في الشبهة حتى تكفر الحاكم وتخرج عليه بغير دليل ما يقول كلام العلماء وآخر يدعو المنهج الإخوان أو التبليغ أو السفر للدعوة بلا علم خروج في سبيل الله. المهم إن كان يستدل بهواه ويؤصل ويزخرف القول ويدعو فإياك مجالسته. وأما الآخر الذي علق ببدعته وهو ليس منه في التأصيل والدعوة و فادعه بالذي احسن لعل الله يهديه على يدك كما قال الشيخ الاسلام بل الامام الغلام محمد بن عبد الامام احمد قال في اهل الحديث وكم من قتيل لابليس احيوه يجلس صاحب الحديث مع رجل له نفع هذا الرجل له نفع للناس يجلس مع هؤلاء للموتى الذي ما عرف السنه وعرفوها ولم يعملوا نعم فيحيي قلوبهم بالعلم النافع فيهتدي على يديه اذا سمع كلامه. فهنا قال الإمام أحمد ما أحسن أثره على الناس أهل الحديث وما أسوأ أثر الناس عليه يذمهم يزفر منهم نعم
فنسأل الله أن ينجينا من هذا أيضا. ترك التشبه في المشرك الرقاب على اسم الشرك تجده يخاف من الشبهة المشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر: ومن تشبه بقروفه هو منه. أي في القدر المشترك، فإنه إذا شابه في الظاهر آل الأمر إلى موافقة في الباطن، نظارة الشبهة. من خاف على نفسه الشرك تجده يخالفه. احنا كل عام لا يعطي بها فلا فاعبر العالم اذا رايتم مرضى العباره يقول الناس عن كل حق قالوا مشركين، لان هذا الحلق قلبه يقول الى ما هو اعظم. اللبس راى النبي عبد الله بن عمرو يلبس يد الكفار، قال ان هذه معصرين، فقال معصرين قال هذه هي الكفار فلا تلبسها. حتى فيما يستحب قال خالد يهود صلوا في نعام، اذا كنت تلبس النعام وقلت الصلاه في الفرق صلي في نعام. لا ترك اليهود ان الادب مع الله دخل نعام في الصلاه على فعل اليهود فخالفه صلي في نعام. واترك شعرك لك المجوس قص وامر بقص. اذا تشبهت في المجوس تعبير شعرك هكذا فرايت صور المجوسي صار مولد اشتراك هذا، وقد تقلد في دينه تصبح عابد للنار. يعني هذا مو كلام، كلام النبي لما قال من شبه بقوم فهو منهم بالموافق للظاهر فهو الموافق للباطن كما قال شيخ الاسلام. ومن خاف على توحيده فقد يخالف المشرك ايوه حتى لا يوفقه في الشرك. ذكرته في خطبه الجمعه شاب قرات عنه من الكويت كان يلبس لباسه لانه يحضر الكريسماس ويغص قصته سبحان الله تنصر. لأن هذه الموافقة بينه وبين المشركين النصارى بالطاقة في لبس الاستبطان وقصة واستسال أو حضر كريسمس أحدث علاقة نظائر يقول مقيم تجاهل. ثم لما وافقهم بالظاهر وافقهم بالباطل فتنصر الشريعة قطعت الذريعة فقالت لك خالف المشرك لكي تنفر عنه ولا تقلده بالاعتقاد. نهايتك الشريعة أن تصلي على غروب الشمس ليش؟ قال لنا صلاة الكفار كلها. طيب أيضا
كثرة الذكر والاستغفار
لا شك، لأن إذا استغفر الله ثابت معاصي قل إيمانه واضمحل حينئذ يخشى أن يقع في الشرك. ومن ذلك أيضا الولاء والبار. الولاء لها التوحيد والسنة والبار من الشرك والولاء. فإنه إذا والى أهل البدع أو أهل الشرك أي ناصره وأحبه فإن المحب لمن يحب يطيعه، فيجب أن يرتاح بالبخاء. شبابنا يا إخواني ترى أنا أحس أن بعضهم ما فهم هذا ولم يعقله في خطر شديد. إني رأيت البعض أن يتجاهل الخواج والشعر الأشقر مهندس أو شيء في الحضور إذا سلم وجهه بالقلب إلى تبسم المشاهد عقل دين عندهم تكنولوجيا وعندهم خطر جدا خطر. التبجيل يقع في قلب الشاب لما يسمى خواجة استحقار انه عندهم مخترعات وعندهم وذكياء وانه وصل القمر في زعمهم خطر، لان الله نهى عن ذلك ولانه اذا فعل ذلك كان يسير الوقوع في الشرك. لما؟ لان المحب لما يحب فلا بد تستحضر البغض الى غيره. اذا قال ابن مبارك أمير أول الحديث تقرب الله بغض عن المعاصي فكيف بأهل البدع فكيف بأهل الشرك؟ بل أولى تقرب الله بغض التلم استحضار بغضهم عباد. أول ما تراه استحضر أنه رجل في قلبه مسبب لله تكره مسبب لله أنه دعا غيره ما عمل به تحضر فالاستحضار هذا يعتبر عباد أن الله أمرك به تحريك قبل القلب. فقال في كتابه: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من هذا الله. يعني يجب عليك ان تستحضر تراه اسباب تراه كافر وانه ما امن بالله ما كان له خير مع ربه فامن به فكيف يكون له خير معي الى اخره استحضر تراه. لكن تعامله بالحسنى من باب الدعوه كما قال: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في دينهم
يخرجكم من ذلك أن تبروه. ولم يخرجكم من أن تبروهم وتبسطوا إليهم. والله يحب المبسطين. أكون عايش تقبل اليهودية في بيتها ولا يدخل الولاء، هذا بالدعوة. وكون النبي أضعف كفار من الطائف جاءوه وأضعفوا فيه، اليوم الثاني صار أسلم، هذا لتأليم القلب. تبسم في وجه العاصي وابتعد من شر الخمر. أهل اليوم الثاني فقط وش أعطيك رغبة ولا شاي؟ ممكن أنك تحب الخمر ليش ما تحب الله الذي تريد أن تدعوه طاعة الله وليس ولا أنت. إذا البراء في قلبك لكن ما يضع عليك من حسن خلق لكي يدعى الإسلام، هذا جائز. لا للأنس والمجالسة، الأنس خطر، استحبذ أن تدعوه وأنا في قلبك لا تحب، لأنه لا يؤمن بالله. طيب، والبراء هو الولاء لأهل التوحيد السنة. أرى يطرح صاحب السنة أفلاك إليه، ذكر أن هذا الرجل واحد لله، هذا رجل يؤمن الله فوق العرش وليس بجهلي وليس بأشعري وليس يحب الرافضة وليس يسب الصحابة، فدل بالعبادة في هذه المسألة أو دي. أنا أحبه لصاحب التوحيد، استحضر ولاء لأهل التوحيد ولاء لصاحب السنة، براء من أهل الشرك والبدعة. هذا من أعظم أسباب البراء على التوحيد أو دلائل الخوف من الشرك، أن توالي أهل التوحيد وتعادي أهل الشرك. نكتفي بهذا القدر ونكمل أكثر. أكمل ما أعطينا حديث الرياء حقه وقراءه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك. قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر، فسئل عنه فقال الرياء.
نعم، قال ابن الذي مرة ما يدل على التخويف من الشرك، حيث أننا نخاف من الشرك عندما نعرف أنه ذنب لدينا الأنفال. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به مصلحة، فتقول مع الفعل الذي بعده هو أن يشرك بمصدر، يقال كما هو معلوم المصدر، والمصدر نفي وقع في سياق الذي يدل على العموم، حتى أن بعض العلماء قال أن الشرك الأصل يدخل في ذلك. تقول بعض العلماء يقول الشرك الأصل لا يغفر إلا بالموازنة لخوف من الشرك الأكبر، لأن هذا الأصل لا يغفر، كيف الأكبر؟ إلا بالموازنة فحين يدخل الجنة لأن حسناته واضحة، أما هو ذاته لا يغفر كما تغفر الذنوب. هذا قول، لكن كل القول الصحيح أنه جملة الكبائر، يدل على أنه جملة الكبائر كما ذهب ذاك السعدي أن الله عز وجل قال إنه نعم قال فقد حبط عمله إنه من يشرك بالله نعم لا ثاني
لئن
أشركت لا يحبطن عمله إنه من يشرك بالله قال ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لإحبطن عملك. فإذا قلنا أن ذلك في الأكبر ولا يمكن أن يكون في الأصغر، فينبغي أن نقول فيما ذكر هنا أنه في الأكبر، فيكون باب العام الذي يريد به خاص. وجنود يبنين ناظر الصلاة من خاف الشرك اجتنب حتى ذرائع الشرك، مثل الصلاة عنده القبور، لأنه قال وجهه يجعلني في جنب وعند الصلاة في جنب، معناه لا تصلي عند قبر، لا تحفر قبر في مسجد وتجعل المسجد مقبرة، لا تتبع عند القبور، وأنك تدعو بذلك، هذا من دلائل خوفك من الشرك أن تدعو بذلك الذي دعاه الله. ثم وصل في القراءة إلى قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك، وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده رحمه الله، الشرك الأصغر فسمع ذلك فقال لي. تكلمنا عن هذا الحديث في الدرس الذي مضى وبقي جملة من المسائل المتعلقة بالرياء التي تفقه فيها فعلها أو فتعلمها. المسألة الأولى أن النبي سمى الرياء شرك، وكل سماه شرك، وكل الذي سماه شركا، فهذا يخوفك من أن تقع فيه، وذلك لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبعض العلماء أدخل حتى شرك الأصغر كما ذكرنا، ولأن الشرك ما قال العلماء الأصغر أكبر، حتى لو قلنا أصغر فإنه لا يعني التهاون بأمره، فإن الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله هو كما قال الشيخ الإمام جد محمد الوهاب أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك. يعني الشرك الأصغر كالرياء أشد من عقوبة الوالدين، أشد من قضية الرحم، أشد من خداع البيوع والتجارة، أشد من شرب الخمر، لأن وسيلة الشرك الأكبر. عظمنا أمر الرجل يمس يده امرأة أو يقتلها أو لأجنبية، عظمنا قال لنا هذا وسيلة إيش؟ وقوع في الزنا، فما بالك وسيلة الوقوع في الشرك الذي تحكم معه الأعمال كلها، كيف يكون حلف الدم؟ عظيم. ولذلك أراد الشيخ عمرو هذا أن يختبر الناس الناس، فجاءهم اليوم الأول فقال لقد ذبح إنسان لجن، فلم يجد ارتياعا. اليوم الأول قال لقد زنى رجل بأمي، فسمع في المسجد ضوضاء وجلب. اليوم الثاني قال أخطأت، إن الرجل ذبح لجنه، هذا فعلم أن القوم لم يستوعب خطورة الشرك. إذ أن كل ذنب دون الشرك قد يغفر، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فقال في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. جهة المسألة الثانية جهة خوف النبي من الشرك الأصغر، لأنه عمل قلبي، والعمل القلبي ليس كالظاهر كالعمل الظاهري الجوارحي، فإنه لا يعرف لا يشعر به العقل إلا إذا كان على حذر منه وانتبه لتحركات قلبه وتعلقاته، هذا يحتاج من العقل يقظ لهذا الباطل. لذلك نبه النبي فقال أخوف ما أخاف. ففي رواية خرج عليهم عند ابن ماجه وغيره وهم يذكرون الدجال، وتعرفون فتنة الدجال، فإنه ما بعث الله نبيا إلا حذر منه، وكان آخر من حذر منه رسول الله، وإنه أعور قال وإن ربكم ليس بأعور أحد عينيه طافية كالعلم والأخرى ممسوحة عليها من كالضفرة. جثال الرأس أفحج الرجلين يدعو عبادتك من دون الله ويقول أنا ربكم، وبين عينيه مكتوب كافر يقرأها القارئ والأمي، ومعه نهران أحدهم النار والآخر ثالث، فخذ الذي فذهب إلى الذي فتنه من النار ثم اغمض عينيه واخفض واشرب ستجده ماء بارد عذب زلال. ولكن فتنة عظيمة كما سمعنا نعم نهر من نار نهر الجنة ويشيء السماء وتمطر والأرض تخرج كنوزها ويغفر الرجل ويرعاه حيا بإذن الله بعد أن يشق نصفين. ومع ذلك لما خرج عليهم وهم يذكرون الدجال قال ألا أخبركم بما هو عندي أخرف عليكم يا دجال. الشرك الأصغر وهو أن يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر الناس. وبعد هذا الحديث احذر الشرعية وهو مشتق من الرؤية أن يعبد العبد ربه ليراه الناس وإذن عليه. احذر من مذاب الإنسان وأن تذكر نفسك به في المجالس فلا تذكر العمل الصالح لك ليذن عليه. أو تقول وهو الأشد أنك ستقبل عمل فلان كالحج لكي يسمع عنك وإذن عليك. أو أنك مسؤول عن إيتام تطعمهم وتكفلهم لا تذكر هذا. اجعل عبادتك سر بينك وبين الله إلا ما تحتاج إلى ذلك. ما تحتاج من تعاون ما تحتاج من غير حاجة فذكر. تحتاج الحث ولكنه مجلد قبل أنت ليس تكفر من هذا. لأنك إذا قلت أريد أن أحج ستذكر هذا أو هذا فسوف تنسى تنسى الحث تذكر نفسك. هل تحتاج ما لم يحتاج السلف؟ هل يحتاج السلف الثناء في الحث دائما؟ أشياء نادرة تكون مثل نادرة لا يعرف حاجة تكثير أن تبقى إكثار من ذلك. فإن من أكثر من شيء عرف به. والرياء المسألة الثالثة ينقسم إلى قسمين. إما أن يكون محبط العالم كلها وإما أن يكون محبط للعمل الذي العبد بصدده وقد أقبل عليه وتمسك به. فإذا كان الرياء في أصل الإسلام فهو رياء منافق فهذا الذي يحبط الإسلام كله. ما أسلم وشهد إلا لله إلا رياء للناس. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويفردوه ويعمل حقوق التوحيد مخلصين له الدين. فإذا رأى في أصل الإسلام فما دخل فيه إلا رياء ما أراد وجه الله فإن هذا رياء منافقي. القسم الثاني وهو الذي يحبط العمل نفسه الذي العبد بصدره وهو الذي جاء فيه الحديث الذي خرجه العبد مسلم في صحيحه من قول ربنا لا إله إلا هو تحديث النبي عن ربنا وهو ما يسمى بالهدي القدسي. قال الرب لا اله الا هو انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل اشرك فيه معي غني تركته وشرك فلم يذيبه حينئذ ويحبط عمله بل انه توعد بالعذاب. يعني اول يقضى عليهم ثلاث وذكر منهم رجل طلب العلم فلم يطلبه لله قال طلبته ليش يقال عالم فقد قيل طلبته ليقال قال فقد قيل قال ما طلبت العلم ليقال عالم وما قرأت القرآن إلا يقال قال فقد قيل خذوا به من الدار. فدل هذا الحديث على أن القرائي لا يعاقب بأن يحبط عمله بل يستحق العذاب الشديد إذا ما وحد أو أخلص في عمله لرب العبيد. الرابع المسألة الرابعة أن من الأعمال من يحبط الرياء العمل كله ومن الأعمال ما يحبط الجزء منه. ومثل العلماء من ذلك فيما يتعلق بحبوط العمل كله بالصلاة فإن الصلاة لا يصلح إذا فسد آخرها فسد أولها وإذا فسد أولها فسد آخرها. فقالوا مثل هذه العبادة كالصلاة إذا رأى فيها وتزين فيها لغير الله وهو يصلي وتخشى وحسن صوته بالقرآن أو غير ذلك زين يعني صلاته لينظر فيها يستدل بذلك المدح لرؤيته فإنه يحبط عمله أو يحبط العمل كله يعني الصلاة كلها. وهذا العمل الذي يرتبط أوله بآخر كالصلاة، أما الذي لا يرتبط بأوله بآخر كقراءة القرآن، لأن الجزء الذي قرأه خالص لله قبل أن يدخل عليه فلان ليحسن صوته ليسمع فإنه يثاب توثيب عليه، فما بعد ذلك لا يثاب، لكن لا يحبط الجزء الأول الارتباط به. المثل الخامس فيما يتعلق بالرياء، أن يستحضر في كل حين في عبادته ما يعالج قلبه ويزكيه منه من الرياء. قال النووي: والذي يذهب بالرياء من القلب ويجعله في زكاة يعني عن ذلك وفي بعد عن ذلك، أن يعتقد أنه لا يضر ولا ينفع بفضل إلى الله، أن هذه الألسنة التي يريد أن يزينها العبادة لن تتحرك بمنحته ولا بذنبه إلا بإذن الله، فعليه إذن أن يخلط الطريق ويصل إلى أمر الله ولا يهتم بنظر هؤلاء، وأنه يقول في نفسه: ولدت أن لا يراني أحد أثناء العمل، كما جاء في الحديث: ورجل تصدق بصدقة، هذا من أسباب الإخلاص إخفاء. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. المسألة السادسة بما يتعلق بالرياء: إذا رأى أناس ينشطون في قيام الليل ونشط معهم كما لو كان في نزهة، فقاموا يقومون الليل فرآهم نشطوا فنشط معهم وصلى، فهذا ليس من الرياء. الرياء مشتق من الرؤية، أن يقوم بالعمل في أصله ليراه الناس، وهذا إنما تحرك قلبه لما جلس مع صالحين ينشطون في عبادة الله، فكان معهم على العبادة من المقبلين النشطين، فلا يكون رياء في دين رب العالمين. ومن هنا سنة المسلم أن يصاحب الرجل الصالح حتى ينشط معه على ذلك، يعني تخيل أنه إنسان قرر في صحبة الناس التسمية، قال فيه هو معظم ما عليه الناس اليوم، كما قال ابن عباس: معظم علاقات الناس المصلحة، ومن أعظم الأمثال عندهم صداقات التسمية، فيهم أكثرهم أو أحسنهم لبسا وأحسنهم مكاهة وأحسنهم منظرا أو مقتضيات يصاحبوه من أجلها. نادر ما تجد صاحب الرجل لأنه يحب الله ولو كان فقيرا، لا فعليه أن يدرك أنه لو صاحب أهل الإخلاص والصلاح وأهل الوفاء أنه سيستفيد من صحبته من أي جهة، من جهة تهيج النفس للطاعة، يكون مع صاحب صالح، بينما سيكون الشهيد كرر العفو وتذكر أذكار المساء إذا تعلمت معاملية تذكر معاملية شوي مرة تبقى أجنبية فاتحة كان يقول رب معه فرس الله فضمة جئت تحدده تنفس سألت إنسان العمل هو يعرف وانت قال يتنفس بغيره وقال لك لا يا أخي ما يحب لا تغتاب حتى لا نقع على وانت في حفظ الله فأمسكت لسانك إذا استفدت من صحبة وانت نعم. ومن ذلك أنه أنك بث معه ليلة لسفر وإذا به قام الليل وإذا به ما تشعر إلا قمت وتوضأت مثله وقمت الليل، فإذا النشاط العبادة مع الصالح لا تبرئ، كنت قبل هذا الوقت لا تذكر أذكار المساء، فمن ماذا ذكر نشط فذكرت معه، لا يعتبر هذا من الرياء في العبادة. المسألة السابعة التحديد في العبادة، أصل العمل إذا فعلته مخلصا لله كتب في ديوان المخلصين وكتبه لك رب العالمين إذا تابعت الطبيب الأمين فيه، لكن إذا أفصحت وقد فعلته من سنين فقلت كنت بهذا العمل من العاملين فأشهرته أو أظهرته، هل يحبط في نظر هو لأنه سجل لك سجل لك؟ لكن لو كنا ما حدث لأن شروط صحيح حتى تنزل ورد من الكتاب، لكن لا أقل من أن تنزل أنه كتب أو نقل من ديوان السر العلانية، وهذا قد يحدث نقصان في أجل لأنك طلبت الناس، لكن الأول في الأمر أنك طلبت الثناء في إشاره بعد العمل. أما لو كان عند الإقبال أو أثناءه فذاك شأن لكن سجل فاجعله حيلة قبل العمل، عند العمل، أثناءه، بعده لله، فلا تحدث أحد في عمل سابق فعله. محسن القلب أن ابن سبيل سنعمل عمل صالح يرجع في الجنة، ثم تنقله لا لفائدة، لو كان لفائدة تتحفى أضاعة الله. نعم، كما لو بوّر باب أن يقول الرجل جاهدت صدقت ليحث غيره أنكرت المنكر اليوم في السوق، يجرع الناس على الإنكار، لكان حسن. أما فقط ليشتهر هو لحسن الفكر يذكر على قبيح. السابع إذا وقع بشيء من ذلك فما كفارته؟ أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أكرهه، نعم، أن أشرك بك شيئا تعلمه، وأستغفرك بما تعلم بما لا تعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك بما لا أعلم. فاستغفر حينئذ، والله سيئة الرياء مع أنها شديدة أو عظيمة، فإن الله يطلب لك سيئات الرياء حسنة إذا أخلصت وتبت منها، فالرياء يحتاج إلى توبة. إذا تبت على الله عليك فلا تقول هو الذنب الذي لا يغفر، ما في ذنب لا يغفر، حتى الشرك يغفر بالاستغفار، لكن لا يغفر متى؟ إذا لم يستغفر هناك على ذلك الشرك الأكبر. الشرك الأصغر به خلاف، حسبك بالخوف منه أن به خلاف، أيغفر أم لا يغفر؟ نعم، لأن أن هذه في المضارع المصدر يدل على إيش؟ على النكرة، والنكرة رجاء في سياق نهي أو نفي تدل على العموم، ولكن بعضهم وهذا لعل يكون أصح قول السعدي حمل العام هذا على الخاص وقال محمول على الشرك الأكبر. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله جدا دخل النار. رواه البخاري.
هذا الحديث ذكره الإمام جد تحت باب الخوف من الشرك، ووجه الدلالة من هذا الحديث على التخويف من الشرك أو الخوف منه أن من مات وقد أشرك أن الله يدخله النار. فقال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وهذا الحديث حينئذ فيه مسائل، الأولى فيه رد على من عبد الأولياء في هذا العصر بشبهة عبدهم طلبا للشفاعة منهم عند الله، فعبدهم الدعاء والذبح والنذر والخوف والمحبة وغير ذلك الطواف من عبادات الطواف، بزعم أن ذلك لا يسمى شرك ولا يدخل النار فاعله، وإنما الشرك عبادة الأصنام. وقال: هذا الولي ليس بصنم، فهو له جاه عند الله. فحينئذ يأتي هذا الحديث رد عليه من أي جهة؟ من جهة أن النكرة وهي ندة إذا جاءت في سياق شرط تدل على العموم، فقال من مات وهو يدعو من دون الله ندا اي اي ند سواء كان ذلك الند ملكا مقربا او ايش او نبيا مرسلا او وليا صالحا او ولا او صنم والصنم ما كان على وقال ابراهيم اجرني ولي ان اعبد الاصنام الصنم ما كان على صوره كحد الحيوان او انسان والوزن اعم من ذلك فقد يكون صنم وقد يكون دون الصنم يعني لا يكون ايش له صوره مثاله اللهم لا تعبد شجره وقبر اللهم لا تعبد قبري ايش وزن ليس له صوره قبر ولكن لما سمى ابراهيم او غيره لما سميت اصنام قوم ابراهيم بالاوثان دل على ان الوزن اعم يطلق على الصنم هذه الصوره ولو ليس ولم يكن له ايش صوره لكن الصنم لا يطلق الا على ما له صوره فسواء كان الذي يدعوه صنم او وثن كقبر او شجره او ولي صالح فكل ذلك يدخل في الوعيد وهو دخول النار المسألة الثانية أن دخول النار في هذا الحديث الدخول الأبدي الذي لا يخرج منه أبدا قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار مأواه مستقر خالدا فيها ويدل على أن المقصود بهذا الحديث الخلود الأبدي في النار ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالريش الموت على صورة كبش الأملاء يوضع على الجنة والنار فينا لماذا الجنة فينظرون لهم يشربون أتعلمون هذا والنعم الموت فكل قد رأى فينا لماذا من أهل النار فينظرون ويشربون فينظرون لهم يشربون فينذبح الموت وقال خلود يا أهل النار فنقطع أن الذي فيه فيهم الخلود هو عبد الله أو العبد الكافر سواء كان بكفره مشرك يدعو المشرك من يدعو غير الله سواء كان مجوسي يعبد النار سواء كان يهودي سواء كان نصراني فكل هؤلاء يدخلون في هذا الحديث فيأتيهم وتأتيهم حسرة ما بعد حسرة منذرهم من حسرة قضي الأمر برحمة فدل أن حديث دخل النار دخول أبدي وليس كما في حديث دخلت النار امرأة هرة بهرة على ايش هذا الدخول على سبيل التوقيت للتأديب لأنه دون الشرك في رب العالمين وإنما يدخل على سبيل التأديب من أشرك رب العالمين لذلك ما فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار طيب المسألة الثالثة قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا يشمل ذلك دعاء المسألة ودعاء العباد فدعاء المسألة كقوله يا رب يا فلان الشارع عند الله هذا دعاء مسألة كما في حديث وإذا سألني من يسألني فأجيبه ولن سألني إذا أعطي الثلث الأخير إذا نزل الجبار هل من سائل فأجيبه أو فأعطي الدعاء مسألة ودعاء العبادة تقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله ولا ما المسألة لكن سماها دعاء لأن العامل بالتعبد الحمد لله العامل بالعمل كالصلاة يتضمن ذلك سؤال الله كأنه يقول يا رب صليت لك فأجبني على صلاتي تسمي دعاء قال أفضل دعاء الحمد لله من الحمد الله يسأل الله منا أن يجيبه لأنه حمده وهذا معنى يحرك عند الإنسان إخلاص إذا عمل أي عمل يريد من الله وحده أن يجيب كما جاء الحديث سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فإن استشعر الإنسان الله يسمع من حمده فأنت حمدته فحينئذ احمد الله فقل ربنا بما أنك كذلك فلك الحمد. طيب ولذلك كان من أعظم الهرم ما يفعله الناس اليوم عند زيارة قبر النبي على أنه والله كبار الصحابة كان بكر عمر ما كان في الصحابة الذي بالزيارة اعتقادا قليلا وذلك القول الصحيح انتبه القول المحقق أنه لا تفضل لا يفضل قبر النبي على غيره بالزيارة أليس أكثر الناس يعتقدون الآن أن قبر النبي زيارة أفضل غيره الأفضلية تثبت في العقل والنقل هاتوا لي برهان أقول لهم إن كنتم صادقين فوالله ما عندكم إلا تهشيم العقل تفضيل قبر النبي على غيره بالزيارة هذا التفضيل لو موجود تتعارف مع حكمة سد ذريع على شيء فتفضيل الزيارة على غيره هي بريئة لأن يقول ما قلناه إلا كيد النبي يسمع فالشريعة لا أعرف هذا جعلت القبور كلها سواء في الزيارة مقصودها تذكر الآخرة أخذ الحديث جاءت عائشة كما عند الحاكم بن مستدرك من زيارة قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها أين كنت؟ قالت كنت في زيارة أخي عبد الرحمن قال ما نهى النبي عن هذا؟ قالت نعم قال قد نهيتكم عن زيارة القبور كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور أنا بزوره لكن عاد مرة أخرى وأباح يعني زيارتها وش وجه الشاهد هذا؟ قال بزوره من متذكر الآخر ما قال إل وخص قبري فإنه أشد الكرد الآخرة بغيره بدلا بدلا القبور سواء مقصود ذكر الآخرة وعلى بكر عمر وما أعلم الصحابة أليس النبي قال يخذوا الذين بعد بكر عمر يخذوا بهم فعل ولا تركا فعل ولا تركا قال عبيد الله هذا الحديث لابن عمر كان جاء صلى الله عليه وسلم على النبي قال ولم يفعل ذلك إلا ابن عمر تفضل لن يفعل يعني بكر وعمر فقد يقال حينئذ الأفضل أن يكون هذا القبر كغيره إن ذكر في الآخرة تزورها ذكر القبور تزكر الآخرة لكن تزورها بمعنى أنها أفضل يخاف عليه لأن النبي ما قال زوروني بعد وفاتي فإن خير الرجل أن يزورني ما قال بدلالة بدلالة أما هنيك من حج فلم يزرني فقد جفاني فمكذوب لا أصل له
قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار
الشاهد لباب الخوف من الشرك في قوله ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار وأن شيئا نكر في سياق شرط فتدل على عرف العمر أما يشرك فيدعو وثن قبر كما يدعو البدوي الحسين اليوم يقول يا بدوي يا حسين يا آل البيت يا فاطمة يا علي فإن هذا يدخل في الوعيد وأنه يدخل النار دخول الأبدية لا يخرج منها أبدا ولا يموت فيها ولا يحيا كما أنه من لقيه لا يشرك به دخل الجنة ودخول الجنة على نفسه فإن قام بحقوق التوحيد دخل الجنة ابتداء وإن أخل بشيئا منها فقد يدخل النار لكن ماله إلى الجنة. نعم لا بد الآن نتم ما تبقى. في مسائل
قال رحمه الله في المسائل الأولى الخوف من الشرك.
نعم، مسألة الأولى الخوف من الشرك، هو أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال واجنبني وهي لنا من الأصنام، وجه الدلالة الخوف من الشرك، أن الشرك الذنب الذي لا يغفر ويخلد في النار أبدا، فلا يموت فيها العبد ولا يحيا، ويذبح الموت فلا يموت، يبقى من الخالدين في العالم المهين. أما دونه من المعاصي فتكون مشيئة إن شاء الله، غفر له إن شاء الله. أما الثاني وجنوب البنين، أن هذا الذي دعمه إبراهيم هذا خوف من الشرك، والعبد قد يقع به، فإذا لم يأمن الملأ منه إبراهيم فلن يكون من دونه مع كونه أمة قادرة لله ولم يكن مشركين من بعد أول واحد. نعم.
الثانية أن الرياء من الشرك.
أن الرياء من الشرك، وهذا يخوف العبد من الرياء. الرياء ليس مجرد نزوة يتمتع العبد بها، يرى غيره وينظر إليه ويعبد الله ليثني عليه فيحس في قلبه متعة بذلك. علم خطير والخطب جليل، فإنه إذا رأى بعمله وسمع به فإنه يسمع الله به ويفضحه، وفي النار يعذبه ولا يرى بركة العمل. بركة العمل في الجنة يزيد درجة بها، لا هو يتوعد بالنار تنقص مرتبته في الجنة، فلماذا يصنع ذلك؟ فهذا يخوف من الرياء، لأن النبي سماه شرك أصغر، والشرك الأصغر أكبر من أكبر كما دون الشرك الأعظم. فمن وقع فيه عرض نفسه للعقوبة العظيمة الشديدة، أول من سعر من النار ثلاثة المراؤون من قارئ القرآن يقرأ يقول الناس صوت حسن، قارئ جميل يقول الناس صلي بلا بالتراويح وهكذا، وآخر منهم أنفق أموال طائلة شق الترع وبنى الأوقاف الأربطة للمساكين الفقراء، ومع ذلك أول من سعر به النار. جواد كريم لكن في غير مرات الواحد الجميل، لأجل أن يرضى الناس ويخدموه ويحبوه ويشرفوه بعمله الآن، فدل على أنه ينبغي المسلم أن يخاف من الرياء. أنبه إخواننا لا يصوروا مدرسة التوحيد، ما هو شيء في الأرض بزلط الصور، فأرجو من أخوان أن يصور، ومن صور لي شيء يمحو. شيخ أبي فارس كان يقول كل من صورني ولم يدرك صورتي بعد وفاتي فأنا خصيم عند الله يوم القيامة. فإن الصور خاصة لمن ينتسب للصلاح والتعليم فتنة، فتنتها أشد من صور اللاجئين من الراقصين، لأن الرجل إذا صور الصالح فإن قد يأتيه الشيطان بعد سبعة أجيال يقول هذا كان يستسقى به المطر، يدعى كما قال الشيطان بقول نوح. فنلبس التوحيد من جهة مما نهدم ذلك، لا نقول التصوير في المجلس هذا ولا غيره. طيب هذا بعد
قال الثالثة أنه من الشرك الأصغر.
طيب أنه من الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه سماه شرك أصغر، أو قال أبو ملخص عليكم الشرك أصغر وهو الرياء، إلا أن الرياء شرك أصغر. وشوف التخويف منه، أن النبي خاف علينا منه، وكل خاف وكان من أخوف ما يخاف، هذا يدل على التخويف من الشرك الأصغر فكيف بالأكبر، ولا سيما الرياء، لأن الناس مركوز فيها محبة الظهور، حب الثناء الناس منه، استغل الشيطان ذلك فجمع للنار جمع كبير من الرعاية والظهر، استغل الشيء مركوز يحب الإنسان الثناء عليه، فاستغل فصار يهيج العمل ليراه الناس، فيقع في هذا هذه هو السحيق المسلم أن لا يفعل شيء الذي في وجه الله، ولا يشعر الناس أن يقوم الليل ويصايم في وجه الله، إلا إذا عزم الإنسان حتى لا يقرأ يقول أدعوك لي وليمة غدا، يقول إني صائم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه من دعي الطعام وكان صائم، ثم يقول إني صائم فتجد من وحشة أخي فيقول أذى الدعوة تكبرا علي، يقول إني صائم. فلا ينبغي إظهار العمل، وينبغي أن يتمنى المتمني وهو يعبد الله في أمره لا يرى واحد. بعض السلف مش كان يسوي في إخفاء الأعمال لذلك لدرجة أنه يقرأ بالمصحف ثم يحس بخطوات الإنسان، وقبل أن يفتح الباب يلقي بالمصحف ويأتي بخرقة ويضع عليه كما قال قرأ المصحف حتى يكون قراءة لمن؟ لله، وليس أن يكون يقرأ مكان بعيد بعيد الخشوع. فما سبع خطوات؟ لا شك فيها، هل حسن بنيجي من خشوعه؟ بل حسن ربما صوته يسمع، وإن سمع سمع الله. فينبغي العبد أن لا يرجو خير من الرياء، لأن شؤم عليه أي أن الله فطر حتى الحين من القلوب من إسماعيل من أصابع، والله يحب المخلصين، تحب هؤلاء يحبوك ما يحبوك إلا بالإخلاص، يحبهم يخدموك، لن تجد من يرفع ربك إلى الله أن تدعوه وحده ولا شريك له، عليك أن تخلص دينك لله. فإذا جئت لطلب العلم مثلا أن تنوي عند دخول في حلقة رفع الجهل عن نفسك والتعبد لله بذلك لا لغيرين، وتواصل هذه النية وجاهد قلبك فيها، ليس مرة واحدة في أول درس ربك كل مرة. كان بعض السلف وبعض العلم حتى من المعلمين كان يخاف على نفسه، فيأتي ليلك الدرس فيجد أن نيته مهرة يفجأ الطلاب للخروج من الدرس، فتساعد من بين ماذا الشيخ ما حضرت نيته ولم يغلب على ظنه أنها قد حضرت لله فيترك التعليم. وكان ابن مسعود يقول ينبغي لمن كان من اصبح صائما ان يصبح مضطهنا مترجلا، لان الصوم وان كان ما في رياء لكن يمكن ان يكون الرياء فيه من جهتين، القول كما يقول ابن حجر يقول انا صائم ترى اليوم رياء، او الفعل أن يعني تناول في المشي بذب العينين يقال والله اليوم تعبان صائم، فلا شك أن هذا رياء في العمل يستدر به مدحة الناس أو سؤالهم ليش أنت كذا يتماول، لن يسأل إذا سألوا استراحة فقد رأى صائم، فإذا ما سألوه كفر عليه أقول بالله ما تسمع نأمر نتعرف ما حد يسأل، ولا يكون كذلك العراقي يقال قام يزين صلاته يزين صلاته حتى سبحان الله استطاع ان يدر يستدر الملح فسمع من يتم تحسن صلاته، فمن شده ذوقه بالرياء عياذا بالله قطع صلاته قال وانا صائم ايضا اليوم، هذا اشد ان يتبجح من الرياء. طيب الرابعه
قال الرابعه انه اخوف ما يخاف منه على الصالحين.
جاء الخوف من الرياء أنه قد يقع في ورطته الرجل الصالح الذي عرف بالخير، وقد حديث أول من سعر بهم النار إنسان كان يقال عند الناس أنه عالم، وكان يقال قارئ، وكان يقال جواد، وكان يقال مجاهد، قال ذل من الصالحين، الصالحون قد يبتلوا به، فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم يكون شديد الحذر من الرياء ويراقب تحركات القلب ونجعله لرب الارض والسماء، ومن اعظم ما يعالج الرياء امور تعقبها، الاول ما ذكره النووي ان تعتقد الذي يضر ويضحك هو الله، فاذا اقبلت العمل ففضل الله لانه عنده الامر كله بيد الامر كله، لا بيد السنه الناس من مدحهم من حده ولا خدمته، انه هو الذي يرفع ويغفر ويعز ويذل سبحانه عما يصفون سبحانه وتعالى عما يشتكون. الثاني أن تكثر من القراءة في أسماء الله وصفاته لتعرف من هو الله الذي يعبد. سميع، بصير، عليم، عليم ما في الصدور، يعلم ما في الأعين وما في الصدور. وتقارن بذلك حقيقة البشر، وأنهم ليس عندهم جنة ولا نار، وليس عندهم القدرة على أن تنشرح قلوب عباد الواحد القهار. كل ذلك عند الله. فإذا فعلت ذلك وعرفت صفة الله وعرفت صفة البشر، هان عليك أمره، وأنهم يموتون، وأن الله حي لا يموت، فهو الحي القيوم، قال بكل نفس، والنفس والأنفس كلها في نار، كل من لهم لا يشاركونه في تحريك شعرة من أولاد آدم، من أحد رؤوس أولاد آدم، فضلا عن أن يميتوا ويحيوا. فكن مع الله أنه الحي القيوم. وهذا الاسم بالذات كما قال القيم له أثر عظيم، الحي القيوم. فحياته سبحانه وتعالى دائمة. يعني أذكر ربما بعض من يأتي الشيطان يزيل له الرياء أثناء العمل، فيسمع كحة أو دلائل المرض من يرائيه، فيصدر في نظره يقول شو قاعد رائي وهذا الرجل في نقص قاعد فيه كح، شوي بعد فترة يموت، ليش رأيها؟ والله حين يموت. فإذا لماذا ترائيه وما يبني شيء؟ أعمار عمر بين 60 و70، إذا كثر جاءوا 70 وهم قليل، ثم بدأ يتنكس في خلقه حتى يعود كالطفل. فايش تستفيد منه؟ هذا حال البشر الرائي، ما عنده شيء. وذلك الله من سخطه على هؤلاء الرائيين يوم القيامة يعاقبه من ذكة الرائيين، يقول اذهبوا اطلبوا هذا، هل جبتم شيء؟ ما يجبتم شيء يوم القيامة، الجنة والنار بيد. إذا تذكر صفات الله من أعظم الوسائل الإخلاص، فك الرياء. ومن ذلك لا تماشي أهل الرياء، هذا طبع صراح، لا تماشي من يكثر من ذكر أعمال، أنا السنة ساحج، أنا السنة أنفق 70 في سبيل الله، حتى تصبح 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 مثل تحدث الأعمال، هذا طبع صراح، والمرأة دين خليل، صادق المخلصين، هذا كذلك يذكر العمل له، ويذكره ثقل عليهم لذكر، وندر لو يذكر، ويذكر دين، قلوبهم مخلصة لرب العالمين، هؤلاء تتأثر بهم حينئذ. الذين يعملون في صمت يريد وجه الله، وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. فبعد وكان من آثارهم أن عرف أخبارهم، يكرمون الثناء ويحبون أن يعبدوا رب الأرض والسماء وحده ليس معه أحد. إذا ينبغي أن نخاف من الرياء لأنه قد يقع فيه الصالح، فكيف من دونه؟ نعم.
قال الخامسة قرب الجنة والنار.
لأنه قال من لقي الله لا يشرك به شيء دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيء دخل النار. الله أكبر. وما بينك وبين الجنة والنار الآن في ليلتك هذه إلا تقبض روحك، فإما تذهب في قبر إلى نار أو جنة، قال قريبا الجنة والنار. ما بينك وبين خروج الروح، فقد تخرج لأي سبب. حتى من غير مرض يسكت قلبك فتموت. في آخر الزمان كما عند الطبراني يكثر موت الفجأة، وقد سمعت أكثر من حدث بلغني بموت الفجأة. يعني رجل كان ينتظر في مجلس مع مجال عمل بعد العشاء، زوجته يعني عنده سورة نعم، يعني حياة أسرية معتاد، لا وعنده الآن مرض قاهر، ثم سكت قلبه وتشهد وتوفي. رجل في الصيدلية هذه بينه وبين مسجد خطوات، دخل اشتغل، هو طالع العالم، الإنسان يطلع بيته وينام مع دوائه ياخذ الليل، وإذا به جاء شهر الموت وتوفي على باب الصيدلية. طيب هذا كان الإنسان يعتقد يمارس حالة طبيعية بعد شراء الدواء، وإذا به يعسكر الموت. الموت يأتي فجأة وقبل صندوق العمل، فعليك مجالس الذكر وحياة القلب ومجالس الصالحين واذكر المنكر، لأن الموت يأتي فجأة. لا يؤمن لك الموت، رد الحقوق إلى أهلها، لا تؤمن، تقول غدا وبعد غد، لا تشوف، لأن الموت أقرب. نعم.
قال قال السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة.
وهو من لقي الله لا يشك فيه شيء دخل الجنة، لا يشك فيه شيء دخل النار. نعم.
قال السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
هذا يخوف من الشرك. لو لقي الله يشرك به شيء ولو كان أعبد الناس دخل النار، لو كان يقوم الليل ويصوم النهار. وهذه المصيبة الكبرى والظلم الأعظم والطامة التي ما بعدها طامة، أن يقرأ الرجل ربه بصوم وصلاة وحج وزكاة وبالوالدين وإنفاق الأموال والمسابقة للخيرات، ثم يحبط عمله كله ويخلده هلاك. لا أقول لقيه بأنزل بأمه، يأشد من هذا. إذا لقيه يشرك به، لقيه وهو في دعاء يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، لقيه يذبح لغير الله، لقيه يخاف من الجن خوفه من الله، فهذا يحبط الله عمله ويخلد في النار فلا يخرج منها ابدا سرمدا عياذا بالله. نعم.
قال الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
نعم، هذا يدل على الخوف من الشرك، وهو أن إبراهيم الذي كان أمة أي إمام هدى يقتدى قد جمع خصال الخير الكامل البشرية كلها من كرم وصدق الحديث وإرادة الخير للناس، فمع إمامته وقنوته لله وحنيفيته فكان مانع للشرك وكفاية التوحيد، ولم يكن مشركين خاف الشرك فكان يدعو وجنوبي يوميا أن نعبد الأصنام. فأنت كذلك الآن ينبغي أن من باب أولى لا تأمن على نفسك البلاء، أن يكون في دعائك رب جنوبي يوميا أن نعبد الأصنام، وفي دعائك كدعاء النبي يا رب قلب الروح ثبت قلبي عليه، فمن يحمل البلاء بعد إبراهيم حتى تكون أنا من الشرك غير خائف، أو لا ينبغي أن أكون بخائفين. نعم.
قال التاسعة اعتذاره بحال أكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس.
نعم. قال اعتذاره بحال أكثر ربي إنه أضلل، هذا يخوف من الشرك لأن كثير ضلوا فيه، قد تكون مثل هؤلاء الكثير من الواحد القدير المتدد. نعم.
العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
نعم، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هي الفاتحة. ما معنى لا إله إلا الله؟ ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق، لأنه لو كان هذا معناها ما كان الكفار على النبي، كانوا يقولون صلى الله عليه وسلم لا خالق لا رازق إلا الله لا مدبر، لكن معناها لا معبود حق إلا الله، لأنه لما قال لهم قل لا إله إلا الله قال وجعل آلهة إله، فبينوا أن الإله معناها المعبود وأنه ينكر عليهم شرك العبادة، لأنهم كانوا يدعون الله ولم يطلب الشفاعة، فيقول يا له وهو رجل صالح يرد سوره الحجاج اشفع لنا عند الله، فعاتب الله عليهم بالشرك ولم يقل ما دام اراد الله وطلب الشفاعه على هذا الولي ليس بشرك، شرك لانه عبد غير الله بمجرد دعائه ولم يكن طلب الشفاعه. فمعنى لا اله الا الله لا معبود حق الا الله، فمن قال هذه الكلمه لا يجوز ان يذبح الا لله، لا يدعو الى الله، لا يخاف من احد الا من الله، فمن قالها لبعث يوم من الدهر ولم يعذب قبلها بالمعاصي ودخل الجنه. نعم.
قال الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.
وهو أن يدخل الجنة ما ولو مآلا، من سلم من الشرك فإنه يدخل الجنة ولو مآلا، والجنة طيبة طيبة تربتها وماؤها. قال إبراهيم لما عجب النبي أو لقي إبراهيم قال أخبر أمتك أخبر مني لأمتك السلام، وقل لهم أن الجنة في عام، نعم أي لا جبال فيها، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. عباد الله الجنة مستمرة في نعلك لأنها الآن مخلوقة ومن قبل، فأنت وأنت تعمل تحضر درس إلى آخره لا تزال الملائكة تبني لك أو لا تزال تبني لك الجنة، حين توقفت عن العمل توقف البناء، حين لا يدخل لسانك سبحان الله والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله، شهود درس علم عمل بتقوى، لأن البناء مستمر ما يتوقف البناء حتى توقف، لا تنسوا يا اخواني المراقبة على هذه الدروس غدا بعد المغرب ايضا كتاب الفرقان، واشير بالحضور في كتاب منهجي عظيم اول مره يدرس في هذا المسجد، وهو اصول السنه للامام احمد. هذا الامام الفحل الكبير صنف كتابا عظيم في المنهج والسنه اسمه اصول السنه، فاريد بالجميع الحضور غدا بعد المغرب لشهود هذا الدرس، والله اعلم، وصلى الله عليه وسلم.